لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة هذه الليلة وكما قال الأخ المقدم الشكر حقيقته وعلامات. من المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا ولم يزل سبحانه ويسبغ على عباده النعم الكثيرة، ومسحق من يسبغ جل وعلا على جميع النعم، والشكر قيد النعم، متى شكرت النعم فرت واتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع بها، ومتى كثرت النعم ولم تشكر نفرت، وربما نزلت العقوبات العاجلة مع العاجلة نعوذ بالله من ذلك. فالنعم أنواع منوعة، نعمة الصحة في البدن، نعمة الصحة في السمع والبصر، نعمة الصحة في العقل، نعمة الصحة في جميع أعضائك وجميع شؤون بدنك وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والحرص عليها والتفقه فيها، هذه أعظم نعمة وأكبرها، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة الإسلام، كون الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى أبان دينه العظيم ووضحه لعباده ثم وفقك وهداك حتى تكون من أهله. هذه النعمة العظمى التي يجب أن يشكر المولى عليها سبحانه وتعالى غاية الشكر، وإنما يعرف قدرها وإن يعرف قدرها وعظمتها إن النظر في حال العالم، والنظر في حال العالم وما نزل به من انواع الكفر والشرك والضلال، وما ظهر بين العالم من انواع الفساد والانحراف عن دين الله وإيذاء العاجلة والزهد في العاجلة والكفر بها، وما انتشر أيضا من أخبار الشيوعية وتسلطها في كثير من البلدان وكفرها بالله وإنكارها للأديان بل إنكارها لرب العالمين وإنكارها للرسالات والنبوات والكتب إلى غير ذلك، ومن فزع به كثير من الناس من عبادة القبور والأوثان والأصنام ونسيان الله عز وجل، ومن فزع به كثير من الناس أيضا من البدع والخرافات وأنواع الضلال والعمى والمعاصي كثيرة، إنما تعرف نعمة الله عليك في توفيقك وهدايتك للإسلام وإسلام السنة، إنما تعرف هذه النعمة ويراه إظهار شأنها ومقدارها وما لأهلها من الخير عندما تعرف هذه الشرور كثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة. فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة، عاقبتها المصير إلى دار النعيم في جوار رب كريم، في دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شباب أهلها ولا تزول صحتهم ولا نعيمهم، بل في صحة دائمة وشباب دائم وخير دائم، وفي جوار رب كريم جل وعلا. وأهل الأبدان الأخرى الباطلة وأنواع الكفر والضلال مصيرهم إلى دار الهوان، إلى عذاب شديد إلى جحيم وزقوم وحميم إلى أنواع من أنواع العذاب الشديد في دار دائمة لا ينتهي عذابها ولا يزول عذابها ولا يغفر أهلها. فمن فكر في هذا الأمر وعرف قدر نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة للثبات عليها والاستقامة عليها وسؤال الله سبحانه الثبات عليها حتى الموت والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. ثم النعم الأخرى غير نعمة الإسلام، النعم الأخرى أيضا هي من نعمة الإسلام، فما يحصل لك يا عبد الله من الصحة والعافية والأمن في الوطن والعافية في الأهل والمال إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل، وقد يكون سوقها إليك بأسباب إسلامك وإيمانك وتقواك لله عز وجل، وقد يكون ذلك ابتلاء وامتحانا مع كفرك وضلالك، قد تمتحن بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير وغير ذلك، وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته، فهذا يكون من باب الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليه والمزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة مع النعم العظيمة في بدنك ومالك وأهلك وغير ذلك. فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به سبحانه ومحبته عز وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصادق والثناء الحسن والعمل الصالح والمحبة للملحم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله إلى غير ذلك. هكذا يكون شكر لله إيمان به سبحانه وإيمان برسله عز وجل وأفضلهم وإمامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلها ومعبودا حقا وتؤمن بأنه الخلاق الرزاق العليم وأنه يستحق أن يعبد وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا ينقص بخلقه جل وعلا ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أعظم الشكر أن تؤمن به جل وعلا هذا الإيمان أن تؤمن به بأنه ربك الخالق الرازق المدبر الأمور ومصرف للأحوال الذي خلقك وخلق من قبلك وهو الخالق لمن يأتي بعدك وتؤمن بأنه مستحق أن تعبده وحده لا شريك له لا يستحق العبادة سواه جل وعلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاذكروا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى غير ذلك وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتؤمن إيمانا صادقا بأن الله سبحانه رب العرش الكريم رب الخلائق ومستحق أن يعبد جل وعلا هو المستحق لأن نعبده وحده بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا ونزولنا وذبحنا وغير ذلك هو المستحق لعباده جل وعلا. وبهذا تعلم أن ما يصفه الجهال من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذور لأهل القبور أن هذا هو شرك بالله وأنه يناقض قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضا أن ما عليه من أنكر وجود الله وأنكر اليوم الآخر والبعث والنشور وأنكر الجنة والنار أن هذا من أكثر خلق الله وأنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل هو كافر بالله وكافر بدينه وكافر بما أخبر به عز وجل من أهل الآخرة. ففيه أنواع من الكفر والضلال والشرعيون الضالون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك به غيره من عباد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك. وتعلم أيضا أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، الذي خلق الجميع كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم على العرش يغشي الليل النهار يطوف حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له خلق الأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا هو المستحق الذي يعبد جل وعلا، والمستحق لدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وغير ذلك. فمن صرف العباده لغير الله كمن صرفها للانبياء او للملائكه او للجن او للبدوي او للحسين او لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه او للشيخ عبد القادر الجيلاني او للعلوان او للدروس او لفلان او فلان فقد اشرك بالله غيره وعبد معه سواه وناقض قول لا اله الا الله وكفر نعمه الله التي انعم عليه بالصحة والعافية وبالرسل لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أدى شكرها بالنعمة ما عرف قدرها بل عبد مع الله سواه. وهذا أعظم كفر النعم، هذا أعظم كفر النعم. فإن أعظم نوع من أنواع الشكر وأعظم جزء من أجزاء الشكر أن تعرف أن الله ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه سبحانه لا شريك له ولا شبيه له عز وجل كما يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الاصل الاصيل، هذا هو الاصل الاصيل، ان تؤمن بذلك قولا وعملا وعقيده، وما سوى ذلك فهو فرع لهذه النعمه، فرع لهذا الشكر ومكمل له. بل الاصل الاصيل والاساس العظيم ان تؤمن بالله عز وجل وان تطيع اوامره وان تنتهي عن نواهيه وأن تعلم أنه إلهك الحق سبحانه وتعالى، أنه المستحق لا يعبد جل وعلا، وأن ما عبده الناس من دونه فهو باطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له، وأرسل رسله في البلدان وإلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتنذرهم إلى الشرك بالله، كما بعث على اليمن وبعث أبا موسى وعلي رضي الله عنهم جميعا، وبعث جماعة يدعون أهل اليمن إلى توحيد الله، كما أقام في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله، وأقام في المدينة يدعو الناس إلى توحيد الله قبل كل شيء، أن الدعوة إلى الصلاة والصوم وغير ذلك. وما لكن لأن هذا التوحيد هو الأساس، هو أساس الإيمان، هو أساس الدين للإسلام، وهو أساس الشكر لله عز وجل، وهو أخيته، وهو أصله الأصيل. فمن فقد هذا الأصل فاته الشكر كله ولا ينتفع به بعد ذلك. من فاته توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به عز وجل فإن جميع أعماله كلها بعض لا تنفعه شيء، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد لكم من الشركين. فأعظم الشكر لله أن تعبده وحده وأن تخصه بعبادتك بخوفك ورجائك ومحبتك الخاصة له سبحانه وتعالى، لأنه ربك، لأنه أحسن إليك، لأنه خلقك من العدم وقد لك بالنعم وخلق من قبلك وأحسن إليهم وهكذا من بعدك. والمستحق لأن تعبده وحده بكل قلبك وبكل جوارحك، تعلم أنه ربك الحق وأنه إلهك الحق وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا، ثم تصرف له جميع العبادة، ثم تصرف له جميع العبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك. فحقيقة الشكر هو عبادة الله وحده والإيمان به سبحانه وتعالى والاعتقاد أنه سهل العبادة جل وعلا، ثم خوف العبادة الله سبحانه وتعالى فتخصصه بها جل وعلا مع طاعة الأوامر وترك النواهي قلبا ولسانا وعملا. هكذا الشكر يكون بقلبك تفهيا لله ومحبة لله وتعظيما له خوفا منه ورجاء له ومحبة فيه ومغالاة فيه وبغضا فيه ومعاداة فيه، وكذلك بقلبك أيضا الشوق إليه والإخلاص سبحانه وتعالى والإيمان بأنه مستحق العبادة وبأنه رب العالمين وبأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفو له، وأنه العالي فوق خلقه العالي فوق عرشه الذي استوى على عرش استوائه يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في شيء من صفاتهم، فهو العالي فوق خلقه استوائه يليق بجلاله جل وعلا، وليس ما لا استوى استولى كما تقوله المبتدع لا، بل ما استوى ارتفع وعنى فقد على فوق خلقه وارتفع فوق خلقه كما قال السلف رحمة الله عليه دعيه ربنا لأنه فوق سماواته عال على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخلف عليه سبحانه وتعالى. ومن الشكر لله عز وجل في القلب محبة المؤمنين والمرسلين وتصديق المرسلين لما جاءوا به ولا سيما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الشكر لله عز وجل أن صدق الرسل وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الحق وأدوا الأمانة كلهم عليه الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، فتؤمن بأن الرسل جميعهم قد أدوا رسالات الله قد بلغوها قد نصحوا لله ولعباده وأدوا ما عليهم، هذا التصديق وجود شكر الله جل وعلا ومن جملته وهو أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلم يقينا وتؤمن صادقا بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالات ربه وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وأجاهد في الله حق الجهاد، هذا كله من شكر الله عز وجل بالقلب. ومن الشكر بالقلب أيضا أن تعتقد جازما أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يستحقها سواه، وأن من دعا سواه وعبد سواه من جن أو ملائكة أو رسل أو غيرهم من المخلوقين كالأصنام والكواكب وغير ذلك فقد أشرك بالله غيره قد عبد معه سواه، وبهذا تعلم فعليه يخال الناس في أنصار كثيرة وفي بلدان كثيرة من العصف على القبور والطواف بالقبور ودعوة أهلها والاستغاثة بهم ونزلهم والتقرب إليهم في الطواف وغير الطواف من العبادات، فاعلموا بهذا أن هذا هو الشرك بالله وأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، وأن الذين ينتسبون للعلم ولم ينكروا هذا أضاعوا خيرا كثيرا وقد ركبوا إثما عظيما وقد غلقوا غلقا كبيرا وجهلوا أصل الدين وأساس الملة، فلا يغتر بمن سكت عن ذلك أو جهل ذلك أو غير العمل على ذلك. ومن الشكر لله عز وجل في القلب أيضا خوفه ورجاءه، هذا على القلب خوفه ورجاءه سبحانه وتعالى ومحبته العظيمة جل وعلا حبا يحملك على أداء حقه يحملك على طاعته على ترك معصيته، هكذا الحب الصادق هكذا الخوف الصادق هذا الرجاء الصادق، هذه من أعمال القلوب الرجاء والخوف والمحبة من أعمال القلوب، والخوف الصادق والرجاء الصادق والمحبة الصادقة تحمل أهلها على طاعة المحمول وأداء حقه والبعد عن معصيته، وأعظم محمود أكرم محمود هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو أعظم محمود وأعظم من يخاف ويرجى جل وعلا بيده أزمة الأمور ومقتضى خوفك إياه ورجائك إياه ومحبتك إياه أن تؤدي فرائضه وأن تجتنب محارمه وأن تقف عند حدوده وأن تدعو إلى سبيله وأن تقرأ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن تدعو إلى ذلك وتستقيم على ذلك. ومن الشكر أيضا السلاء في اللسان، فإن الشكر ما تقدم يكون بالقلب واللسان والعمل، فيكون أيضا باللسان والنطق، فمن الشكر الثناء على الله والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من شكر الله في اللسان، أن تدعو إلى الله وإلى الإخلاص له وإلى توحيده عز وجل وإلى ترك شركه سبحانه وتعالى، وأن تكثر من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، وأن تنطق ما شرع الله له من قراءة القرآن في قراءة الصلاة
إلى التكبيرات إلى غير ذلك ما شرع الله عز وجل في اللسان. وهكذا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، كل هذا بفضل الله باللسان ومن استمع إليه باللسان سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما شرع الله من الأقوال فأداؤه كله بفضل الله باللسان. وهناك نوع ثالث هو الشكر بالعمل، عمل الجوارح وعمل القلب كما تقدم. من عمل الجوارح أداء فرائض الله من الصلاة والمحافظة عليها والصوم في وقته والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله ولا يمنع من يوم باليد، كل هذا من شكر الله بالعمل. فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب كما تقدم ويكون بالعمل. والعمل يكون عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والشوق إلى الله عز وجل والإخلاص له ونحو ذلك، ويكون بالجوارح كأداء الصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج والجهاد باليد إلى غير ذلك. هذه أنواع الشكر باللسان وقد والعمل. قال جل وعلا: وإذ سأل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأذن يعلم أعلم العبادة وآذنه سبحانه وتعالى، قد تأذن وآذن يعلم كما يقال أوعد وتوعد. المقصود أن ما تأذن يعلم عبادة وأشعرهم وأخبرهم أنهم إن شكروا زادهم سبحانه وتعالى، وإن كفروا فعذابه شديد. ومن عذابه لمن كفر بعمى أن يصيبه إياها سبحانه وتعالى، أن يصيبه إياها فيجعل بدل الصحة المرض، وبدل الخصم الجد، وبدل الأمن الخوف، وبدل الإسلام أكفر بالله عز وجل، وبدل طاعة المعصية إلى غير ذلك. ومن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحضر على حقه حتى يزدك من عمله. وإذا أبيت إلا دخان من عمله والبيل إلى معاصيه ومخالفة أمره فإنك ستعرض بذلك إلى عذابه الشديد سبحانه وتعالى. وعذابه أنواع، بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. ومن عذابه في الدنيا أن تشرب النعم وربما زال قلبه بعد ذلك بسبب معاصيه، فلما زال وزال الله قلوبه. ومن العذاب أن تشرب النعمة سواء كان في بدنك أو في مالك أو في أهلك. ومن العذاب الشديد أن تجرب النقمات من الله عز وجل بتزييد الأعداء أو بزيغ القلب أو بأنواع من العقوبات الأخرى. وعذاب الآخرة أشد وأعظم من كفر نعم الله، عذابه في النار أكبر وأشد، نسأل الله العافية والسلام. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأخبر سبحانه أن الشاكرين قليلون، وأكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل. أكثر الناس يقول نعمة ويتكلم في نعمة في نعمة ويصرفون في نعمة، ولكنهم لا يشكرونها بأداء حق المسلم سبحانه وتعالى. بل ساخرون له غافلون وراء حاجاتهم العاجلة وشهواتهم العاجلة، ليسوا بمكتلفين من أداء حق الله ولا الإقامة على حدوده ولا الهرب من المعاصي سبحانه وتعالى، بل شأنهم شأن العام يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم، نسأل الله العافية. هذه حال الأكثرين. ولهذا قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. آل داود يعني أهل داود عليه الصلاة والسلام، شكرا لشكر الله عز وجل. هكذا دل ذلك على أن الشكر يكون بالعمل، كما يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالعمل في عمل الجوارح. فلا يتم الشكر لله على الكمال إلا بهذه الأنواع الثلاث: باليد واللسان والقلب جميعا، يعني بجوارحك وقلبك ولسانك. وبهذا المعنى يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وضمير المحجبة. فالشكر يكون باليد بطاعة الرحم بالعمل، ويكون باللسان بالثناء وأداء الحق الواجب العمى بالقول، ويكون بالضمير المحجب بالقلب بمحبته وخوفه ورجائه لله سبحانه وتعالى وإخلاصه له وإيمانه ورسله وبما أخبر به عز وجل إلى غير ذلك. هكذا يكون شكر الله عز وجل. والمؤمن من شأنه أنه صبر شكور كما قال عز وجل: إن هي الآيات لكل صبار شكور. فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم، هكذا المؤمن عند المصائب يصبر، مصيبة الفقر، مصيبة المرض، مصيبة الخوف، صبور مع عصيه الأسباب ومع تعاطيه الأسباب. فإن الصبر لا يمنع الأسباب، لا تجزع من المرض ولكن لا مانع من الدواء، بل مسموح لك الدواء. وهكذا لا تجزع من ضعف قلبك المزرعة أو ما يصيبها من آفات، لا تجزع، ولكن تعالج المزرعة بأسباب الشفاء من أمراضها والعافية مما وقع فيها. فالصبر لازم وواجب، ولكنه لا يمنع العلاج ولا يمنع الأخذ بالأسباب. وهكذا في الأنواع الأخرى، في أهلك، في مالك، في غير ذلك، تصبر على ما أصابك وتعلم أنه عن حكمة وعن قدر من الله عز وجل، وتأخذ بالأسباب وتعلم أن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فتبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فقد تكون مصيبة جاءت من جهة ذنوبك ومعاصيك، فتبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه حتى يصلح لك ما كان فاسدا وحتى يرد عليك ما كان شاهدا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد لا يخلص الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يخلص الرزق بالذنب يصيبه. فقد يصيب الإنسان ذنبا فيكون من أسباب حرمانه من نعم كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. وقال سبحانه: أظهر فساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المصائب فيها دعوة إلى الرجوع إلى الله، فيها تنبيه. ما يصيب الناس من خوف، من مرض، من فقر، من جد وقحط، من غير ذلك، فيه تنبيه، تنبيه لهم وتذكير لعلهم يرجعون، لعلهم يجيبون إلى الله بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، بأداء الفرائض، بترك المحارم، بمواساة الفقير والمسكين، بنصر المظلوم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر وغير ذلك. كل هذا من أعظم العلاج للمصائب. فعلاج المصائب يكون بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه والإقامة على طاعته وأداء فرائضه والحذر من معاصيه وبالثناء عليه وبمواساة الفقير والمسكين وبنصر المظلوم والدعوة إلى الحق وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من العلاج. وهكذا الأسباب الحسية، الأسباب الحسية التي يعالج بها تعالج بها الأمراض هي أيضا من العلاج. الأسباب الأخرى التي تؤخذ من الطبيب ومن التجارب هي أسباب أخرى لعلاج أمراض البدن، أمراض المزارع، أمراض الحيوانات إلى غير ذلك. فالعلاج الحقيقي والعلاج الشرعي، العلاج الذي هو الأساس لكل شيء، التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والصدق في ذلك. هذه أسباب كل خير، أسباب خير الدنيا والآخرة، التوبة إلى الله وطاعته وأوامره وترك نواهيه، هذه أسباب السعادة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك ما شرع الله من العلاج الحسي، فإنها من طاعة الله، عباد الله في الدار ولا تنالوا بحرام. فالعلاج بالأسباب الحسية في إحضار الطبيب، باستعمال الدواء الذي يأخذه المريض، باستعمال الدواء الذي يمثل في المزارع بعلاج ما فيها من آفات إلى غير ذلك، هذا أيضا من طاعة الله. فإن أمر بالأسباب جل وعلا وأمر بالأسباب الحسية والمعنوية، فبالأسباب الخير طاعة الله ورسوله والاستقامة على أمره، هذا هو الأصل الأصيل وهو السبب الأعظم. ومن الأسباب الحسية ما يتعطاه الإنسان من علاج أمراضه بالأدوية الحسية وعلاج مزرعته بما يعطيه المزارعون من الأدوية وعلاج حيواناته بما يعطاه لها من علاج إلى غير ذلك. فالمؤمن صبور على البلايا في نفسه وأهله وماله وغير ذلك، شكور عند النعم، يشكر الله على النعمة بأداء حقه والقيام بأمره والثناء عليه والانصراف إلى طاعته والتوجه إليه من كل ذنب والوقوف عند حدوده والإحسان إلى عباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء وشكور عند الرخاء، وصبره لا يمنعه من تعاطي العلاج وتعاطي الأسباب، وصبور لا يرجع إلى مصيبة ولا يسهب قضاء الله ولا يتعاطى أملا سيئا، ولكنه مع ذلك يتعاطى الأسباب التي شرعها مولاه من التوبة إليه سبحانه والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، ومن تعاطى الأسباب الحسية لعلاج مرضه وعلاج ماله وعلاج حيوانه إلى غير ذلك. ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع، فإن كثيرا من الناس قد يبتلى بالبدعة تقليدا لغيره وتأسيا بغيره وجهلا منه، فقد يقع في بدع كثيرة أسبابها الجهل وقلة العلم. فمن الشكر لله لزوم السنة والاستقامة عليها والسير على ما نهج عليه السلف الصالح وما ساروا عليه، استمرار أهل السلف الصالح والثبات عليه، هذا من شكر الله على نعمة الإيمان والسنة والاستقامة عليها. وأما البدعة فهي نوع من كفران النعم، نوع من كفران النعم ونوع من عدم الشكر لله على ما هداك له من السنة. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان من إقامة النوال، حفلات النوال في الربيع الأول في الثاني عشر من الربيع الأول، يزعمون أن ذلك مستحب لأنه يوافق مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مشهور أنه ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من الربيع الأول، وقيل غير ذلك، قيل في التاسع وقيل في الثامن عشر وقيل غير ذلك، لكن مشهور أنه ولد في الربيع الأول. فأحدث الناس احتفالات واجتماعات في هذا اليوم يزعمون أن هذا المولد ينبغي أن يحتفل به بالاجتماع وقراءة القصائد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أقاموا أيضا أطعمة مآدب في الطعام لفي والشرب في هذا اليوم في هذه الليالي، يعني الثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر ونحو ذلك، كل ذلك بزعمهم احتفال بهذا المولد العظيم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وربما وقع في هذه الاحتفالات أشياء منكرة، قد يقع عند بعضهم أشياء منكرة وشرب الخمور واختلاط النساء بالرجال وقصائد شركية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كلها شرك بالله وكلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد وقع في بردة المصيري فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله، وكما قد وقع في قصيدة المراعي اليمني فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والجزأ إليه والنذر له وغير ذلك. فهذه الاحتفالات النوالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو النوالد الأخرى كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي الله عنهما أو غير ذلك، هذه النوالد كلها من البدع التي أحدثها الناس في أي وقت كان. هذه البدع التي أحدثها الناس لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم ولا في قرون مفضلة، بل أحدثها الناس بعد ذلك. وأول من أحدثها الشيعة الذين هم الباطنية المؤمن القداع الفاطميون الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة والخامسة، فأحدثوا احتفالات كثيرة في الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد حاكمهم وإمامهم. هذه الموالد هو أول من أحدثها ثم ذكره المؤرخون ثم تابعه غيرهم بعد ذلك. وهذا في تقليد النصارى وسبه بالنصارى واليهود، لأن اليهود والنصارى لهم موالد يعظمونها. هذه الاحتفالات التي قالوها الجهال وأشبه الجهال فيها مشابهة لليهود والنصارى في أعيادهم، وفيها أيضا تأسف بما أحدثها من المبتدعة والضلال من الشيعة وغيرهم، وفيها أيضا إحياء لاجتماعات واحتفالات يكون فيها من الشرك بالله ويكون فيها من المعاصي والشرور ما فيها إلا من عصم الله. وبهذا تعلمون أن هذه الاحتفالات يسمونها موارد كلها منكرة وكلها بدعة ولو فعلها كثير من الناس، فإن الحق لا يعرف الناس ولا بأعمال الناس، وإنما يعرف الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بقوله وعمر. ونبه العلماء على ذلك، نبه العلماء على هذه البدعة كما نبه على شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعد من العلماء، وأن هذه البدعة يجب طرحها ويجب تركها. وأما من استحسنها من بعض المنتسبين العلم فقد غلط، من استحسنها لما فيها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار شأنه هذه غلطة من غلط فيها لا يعول عليها، فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله وشأنه ليس بالبدع بل باتباع الشريعة، وتعظيم الأمر والنهي والدعوة إلى سنته وقراءة سنته ونشرها بين الناس في المساجد والمجتمعات والخطب وغير ذلك، لا في اجتماعات محدثة واحتفالات محدثة يكون فيها الغلو ويكون فيها شرور كبيرة، وربما صار فيها اختلاط النساء بالرجال، وربما وقع فيها شرب الخمور، وربما وقع فيها ما هو من المنكرات العظيمة غير ذلك. وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء، فسمعنا أخيرا أنه يقع بين الناس أيضا احتفالات أخرى، هذا يقول أحتفل بولد بنتي، وهذا يقول أحتفل بولد ولد فلان، فيعقد عيدا لذلك ويقول عيد المولد لولد فلان أو فلانة، أو عيد الزواج إذا درست حول زواجه أو حولانه والثلاثة، كل ما دار الحول يوجد اجتماعا على طعام، يقول هذا عيد مولد لفلان أو عيد بنت فلانة، هذا أيضا من المنكرات، هذا من التقليد الجاهلية، من التقليد الكفرة وأشبه الكفرة وأهل البدع، فليس هنا موالاة في الدين، ليس هنا أعياد في الدين إلا أعياد التي شرعها الله، عيد الفطر، عيد النحر، أيام التشريق، هذه أعيادنا، هذه أعياد المسلمين، عيد النحر، وأيام التشريق، عيد الفطر، يوم الجمعة، هذه أعيادنا، ما ليس لنا أعياد كأعياد الجاهلية وأعياد النصارى واليهود، لا، أعيادنا هي هذه، فمن اقترف عيدا جديدا وهذا العيد جديدا فقد شبه بالجاهلية وشبه باليهود والنصارى وأحدث في الدين والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق سلفهم الصالح، أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وطريق سلفنا أهل القرون المفضلة، الذين استقاموا وساروا على النهج القويم ولم يبتدعوا في دين الله لا موالد لا احتفالا بموالد ولا غيرها من البدع، بل ساروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه وحافظوا على دينه، فامتثلوا أوامر الله وتركوا نواهي الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا من اعظم الشكر، هذا من شكر الله، لزوم السنه والحذر من البدعه والاستقامه على الدين، هذا من شكر الله عز وجل قولا وعملا وعقيده. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يرزقنا جميعا لهم السنة والاستقامة عليها، وأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيننا جميعا من الإشراك به ومن الحراس على طاعته ومن إكثار معاصيه سبحانه وتعالى، وأن يمنا جميعا بالثبات على الحق ونزوله والحذر مما يخالفه، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم دعم السنة وتثبيتها والدعوة إليها والحذر من خلافها، وأن يعينهم على إقامة أمر الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للحق والهدى والفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعيدهم من مجلة الفتن، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الرجوع إليه والإنابة إليه والتوبة إليه، وأن يمنحهم أيضا التوفيق بتحكيم شريعته والتحاكم اليها والحذر من كل ما يخالفه، انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
ايها المسلمين، قبل ان نبدا الاسئله ونجيب عليها، اسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه الفيضات الكريمه وعلى هذه الاجابات الطيبه، بعد ان وجهنا الى شكر نعمه الله سبحانه وتعالى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، فتح الله عليه ونفع الله به وجعل علمه في ميزان عمله يوم القيامه نور يسعى بين يديه. الاسئله، فضيله الشيخ، ما هو الراجح في تحيه المسجد في وقت النهي، وهل هناك خصوص وعموم، وما هو العام وما هو المخصص، افتوني اسابكم الله.
تحيه المسجد من جمله الصلوات ذوات الاسباب، وقد اختلف العلماء فيها على قولين، احدهما انها من جمله الصلوات المنهي عنها في اوقات النهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس يعني عند توسطها السماء حتى تزول. هذا قول جماعة من العلم، قالوا إن هذه نهي عامة عند جميع الصلوات، فيدخل في ذلك صلاة الأسباب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الطواف في مكة وأشبه ذلك. وقال آخرون هو قول ثاني، إن ذوات الأسباب مستثناء غير داخلة في العموم، وإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، يعني صلاة لا سبب لها يتطلع بها الإنسان ويبتديها من دون سبب. هذا هو مراد النهي عن الصلاة، الصلاة التي لا سبب لها. ولهذا قال لا صلاة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. فالمراد بذلك الصلوات التي لا سبب لها، هذا هو المنهي عنه. أما الصلاة التي لا سبب، مثل إذا طاف بعد العصر صلي ركعتين، أو طاف بعد الصبح صلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع يا بني عبدنا المنام، لا تمنع على طاف بها أن يتصلى أية ساعة يعني غير النهار، من تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح وصلي ركعتين ما صلاها ابتداء، وإنما صلاها من أجل دخوله المسجد حتى يستحل بها الجلوس في المسجد، فإنها تحية المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل إلا بعد العصر وإلا بعد الصبح، ما استثنى عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه عام يؤم العصر والصبح وغيرهما. وهكذا في الكسوف، قال عليه الصلاة والسلام إلا استيقظ آيتان من آيات الله لا ينكسر من في حد ولا في حياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينحي جنابكم، ولم يقل إلا بعد الصبح وبعد العصر ما استثناهما. وهذا قوله الصحيح، هذا قوله الصواب، أن هذه في الأسباب مخصصة، وأن هذه النهي العامة مخصصة. فالمخصص هو أحاديث ثوات الأسباب، أحاديث حية المسجد، أحاديث صلاة الطواف، أحاديث صلاة الكسوف، هذه مخصصة. والأحاديث العامة مخصصة، والدليل على أنها مخصصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صلاة الطواف، ورخص في عادة الجماعة لمن جاء بعد صلاة الصبح أو بعد العصر، وقد صلى أمره أن يصلي الجماعة مع الجماعة، ولم يقل لا تصلي معهم وأنت قد صليت، بل قال الذي صلى صلي معهم ولا تكن صليت فلا أصلي. قال إذا إلا أبي ذر إنه عليه أمراء يؤخر صلاة أوقاتها، فإنها إن تصلي صلاة لوقتها فإذا تركتها معه صلي فإنها لك نافية، ولا تكن صليت فلا أصلي. ولم يقل للعصر والصبح، بل عمم. وفي حجة الوداع لما صلى الصبح منى جاءه بعض الناس وقال يا رسول الله إن هذين الرجلين لم يصليا معنا، فدعاهما فجيء بهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نهي. وهذا وقت نهي، ومع هذا أمرهما أن يصليا الصلاة مع الإمام إذا جاء، والإمام يصلي صلاة الفجر لا يجلس يقول حتى يسلم، لا يدخل مع الإمام. إذا جئت مسجدا لحاجة للدرس أو لحاجة والإمام ما بعث صلى، صلي معه. ولو ما أدركت إلا ركعة صلي معه الركعة وقضي نفاق أخر قبل كذا، فله في هذا واسع الحمد لله. من صلى إلى المسجد فنيه أفضل، ومن جلس لا حرج عليه، الخلاف العظيم والأدلة المتعارضة في ذلك، فله في هذا واسع إن شاء الله. فلا ينبغي في هذا التنازع والتناظر والخلاف الكبير، فسيبين السنة ويبين أرجح، ولكن لا ينازع ولا يجادل ولا يكون في قلبه على أخي شيء من الشحناء والبحث، بل يكون مع أخي رفيقا رحيما لطيفا تبين السنة، ولا يجادل ولا يفشي يخشين في كلامه، ولا أيضا يفشي على أخيه، ولا يعنف، بل يذكر السنة ويبينها ولا ينازع في أمر مستحق. نعم.
إذا أتيت إلى الصلاة انتابتني الهواجس ماذا أفعل؟ أفيدونا إلى الصواب.
الشيطان تعالى الله وإياكم منه حريص على إفساد أعمال بني آدم الصالح وعلى تشويش عليه. قال الله عز وجل إن شر لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا أصحاب السعير. قال سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. فوسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر، أنه كانت عليه وساوس، فليستعيذ الله من الشيطان، وليحرص على الإقبال على الله والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن هذا من أسباب سلامته من وساوس الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان
إذا سمع على أدبر له المرأة حتى لا يسمع التأذير، فإذا فرغ هذا رجع، فإذا سمع الإقامة أدبر، فإذا انتهى بالإقامة رجع حتى يخطر بين الرجل وبين قلبه، يقول إنكم كذا إنكم كذا، لشيء لم يكن قبل. هذا يدل على أن الشيطان حريص على إفساد أعمالنا وتشويش علينا، فعلى من في الوساوس أن يعلم أن هذا من الشيطان فيقطع الوساوس ويحاربها ويقبل على شأنه وصلاته من قراءة وخشوع في الركوع والسجود ونحو ذلك واستحضار عظمة الله وأنه واقف بين يدي الله، فلا يترك إلى الشيطان ولا وساوسه، بل يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه إله الله، وأن الواجب عليه أن يحذر هذه الوساوس ويتباعد عنها ويتشغل عنها حتى تنقطع وحتى يرغم أنف الشيطان وحتى لا ينقذ إليه. فإذا كما تلفت إليه وذلك له الوساوس طبع فيه ويلقى عليك الوساوس الكثيرة ما لا طاقة لك به، ولكن متى أرغمت وعاديت واستحضرت عظمة الله وقطعت هذه الوساوس وحاربتها سررت من شده وأوهت من شده. الله المستعان.
إذا نويت الصلاة وحدي أتى معي رجل فصلى معي، ما حكم صلاتي وصلاته؟
وتكميلا الماضي ما تعلم الصلاة هكذا ما يفعل الإنسان في الوضوء أو في زوجته طلقها أو طلقها أو في غير ذلك يعلم أنه من الشيطان فليحارب هذه المسائل. وإذا توضأ ليجزم ولا ينحط وضوءه ولا يخطئ ولا يكرر حتى لا يسمع فيه الشيطان، يعني يعتني بوضوءه الوضوء الشرعي ولا يوسوس، بل يجزم على ما غلب على ظنه وما وقع له ولا يعيد شيئا ولا يكرر، بل هو يشاهد وضوءه ويشاهد عمله فليحارب هذه المسائل. وهكذا في حاله مع اهله فتعتني وساوس طلق ما طلق كذا وكذا كله من الشيطان، فليحارب هذه الوساوس وليدعها بعيده وليعلم ان ربه جل وعلا امره بالتعوذ من شر وساوس الله، فليتعوذ بالله من شره وليحذره في صلاته وفي صومه وفي وضوئه وفي حاله مع اهله وفي كل شيء، ليحذر الشيطان وليأخذ بالاصل الاصيل الذي هو اصل السلامه في الوضوء والصلاه وغير ذلك. اما هذا الذي احرم وحده ثم جاء إنسان ليصلي معه فالأفضل أنه يصلي معه، لأن الجماعة هو من الوحدة، فإذا جئت الناس قد صلوا ووجدت الإنسان يصلي قد فاتت الصلاة صلي معه الأفضل، كن عن يمينه وصلي معه، وإن كنت من اثنين أو أكثر فصل خلفه واجعله إماما لكم حتى تكثر الجماعة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا في النافلة لا في البليغة، وهذا قول ضعيف، بل الصواب في الفرد وفي النافلة، إذا جئت وإنسان يصلي صلي معه ويكون هو إمامك وتقوم عن يمينه، وإن كنت الجماعة قدمتموه وصلتم وراءه وصليتم جماعة، وإن جئتم جميعا وصلى الناس قدمتم أحدكم وأفضلكم وصليتم جماعة. ثم عن بعض السلف أنه يستحب أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته، وهذا قول ضعيف، بل الصواب الجماعة، إن فاتت الجماعة فتقام الجماعة الثانية من الحاضرين، ولا ينبغي الرجوع الى قول من قال انه لا حد يرجع الجماعه الثانيه وان صلاه الفراغ افضل، هذا غلط، غلط كبير لا وجه له، بل يصلي الجماعه ليتيسر ولا يلتفت الى قول من قال يصلون وحدانا، هذا غلط لا وجه له، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الجماعه وعصى بالجماعه واخبر ان الجماعه افضل من الوحده بسلم وعشرين درجه، وهذه عموا الجماعه الاولى والجماعه الثانيه والثالثه وغير ذلك، والانسان قد يعد الله عوام وتمنع موانع من الجماعة الأولى فلا يضره أن يصلي جماعة، ولكن لا يجوز له يتأخر ولا يتساهل في حضور الجماعة الأولى التي هي المقامة في أول الوقت طبعا عن هذا الراتب، ولكن متى عارض عارض وجاء وفاتت الجماعة الأولى فإنه يصلي جماعة، للحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة أفضل الأحاديث صحيحة، وكذلك قصة الرجل الذي دخل فصلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق على هذا فيصلي معه، فقال بعض الصحابه صلي معه، هذا فيه دعوه الى الجماعه وحتى على الجماعه، وكذلك حديث صلاه الرجل مع الرجل كان يصلي وحده وصلاته مع الرجل مع الرجل كان يصلي مع الرجل وما كان اكثر هو حبيب الله عز وجل. وقد ثبت عن انس انه جاء ذات يوم الى مسجد وقد صلى الناس فصلى هو اصحابه جماعه ذكره البخاري وغيره، وهذا امر معلوم لا شك فيه ولا ريب فيه، وانما العجب ممن استنكر ذلك وراى ان كافه فراد افضل، هذا هو العجب، واما قوله صلي جماعه هذا هو الحق وهو موافق لشرع الله عز وجل وموافق للمعنى المفهوم من هذه الجماعة. نعم.
ما حكم يعني ضمن السؤال الماضي، ما حكم من وجد الصف الأول قد اكتمل فهل يأخذ واحدا من الصف الأول ويصلي معه في الصف الثاني؟
إذا جاء الإنسان وتم الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فإنه يلتمس فرجة في الصفوف، وإذا الفرجة دخل فيها ولم يجد فرجة النظر ولا يصلي وحده حتى يأتي ويصلي معه ويصف معه، ويتيسر له مقام مع الإمام عن يمينه فعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمفرد خلف الصف، ورأى أن يصلي وحده خلف الصف فأمر يعيد الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وحده في الصف، فأنت يا عبد الله تنتظر فإن وجدت أن يصف معك وإن صليت بعده وحدك إذا سلم الإمام، وإن وجدت فرجة في الصف دخلت فيها فلا تنظر في الصف وتغادر بعضهم من بعض حتى يسد الخلل وحتى يجد لك فرصة تصلي في الصف، هذا هو المشروع لك. والغالب أن الإنسان إذا تحرى واعتنى بالصف يجد، لكن بعض الناس عجل ولا يتحرى ربما صلى وحده، لا لا ينبغي العجلة، لا تنبغي العجلة، بل انظر في الصف وتأمل الفرج وقارب بين الصافين، لأن يعني بعضهم يكون بينهم خلل من بينهم فرج فقارب بينهم حتى يسد الخلل وحتى يجد فرجة فتدخل في الصف أو تقف مع الإمام عن يمين.
نعم.
لا يجد واحد من الصف. جد ما يبغى جد. الحديث الذي فيه جد حديث ضعيف. ولأن جد يفتح فرجة في الصف. ولا يفره في الغير في غير إذنه.
يحرم الصف الأول.
وإذا كان صلى مع جنب
الإمام. لا. أي
رجل حج ورمى الجمرة قبل أذان الفجر بنصف ساعة يوم العيد. وثالث يوم رمى الجمرات الثلاث قبل الزوال بنصف ساعة. فما الحكم؟
إذا رمى جمرة آخر الليل في الدحر فلا بأس، والأفضل للقوي أن يتأخر إلى بعد طلوع الشمس، ولكن إذا رماها فإنها تجزي، فإن الرسول أجاز الضعفة من الصلاة في الليل إلى منى يرمون الجمرة ولا حرج عليهم، والذي رمى برميهم كذلك يجزئه ذلك، لأن الرسول أراد بذلك الرفق بهم عن الزحمة، والزحمة اليوم عظيمة، وكل إنسان في هذه الزحمة يعتبر ضعيفا، فإن رمى آخر الليل فلا بأس عليه، وإن أخرها القوي حتى يرمي الضحى حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل والأكمل. وأما حديث آخر مجمع حتى طلع الشمس فهو حديث ضعيف الإسناد، ولو صح فالمراد به الفضيلة والكمال، ولكنه ضعيف الإسناد لانقطاعه بين الراوي وبين ابن عباس. وأيضا فالازدحام الذي من أجله والضعف الذي ضاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم مراعا في غير الضعفة من النساء، بل في الكبار، لأن الازدحام الذي يقع عند الجمرات أمره عظيم خطره كبير، فإذا توسع الناس في الرمي هذا رمى آخر الليل وهذا رمى الضحى وهذا رمى الظهر والعصر، كان ذلك أوسع للناس وأنفق بهم وفي أخذ بالرصة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من أهله. وأما الذي رمى قبل الزوال فرميه غير مجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الزوال ولا أصحابه، إنما رمى بعد الزوال في أيام كثيرة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لم يرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، ومن رخص في هذا فقد خالف السنة وخالف كلام أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم إلا من شذ من بعض التابعين على أن الرمي يكون بعد الزوال في أيام الثلاث، هذا قول عامة أهل الجمهور، فلا ينبغي أن يخالف هذا القول الذي تعمله السنة وتأييده السنة، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه، هو أرحم الناس وأرفق الناس عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس بالناس، وهو يعلم أن الصبح فيه ضراد في الساعة، ولو كان يجوز لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه بالتبليغ عنه، ولكن ما فعله هو ولا أصحابه فكيف يجوز لنا أن نفعله؟ وبهذا يعلم أن الذي يفتي بالرمي قبل الزوال قد غلط وقد خالف السنة، فلا ينبغي التعويل على فتوى لا في يوم النهر ولا في يوم الحادي عشر، لا في يوم النهر ولا في يوم القرن، وذهب ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النهر الثاني عشر والثالث عشر، وهذا أيضا كسابقه أمر ضعيف مرجوع لا ينبغي التعويل عليه، فالرمي الجائز والشرعي هو الذي يكون بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم العيد فكله رمي.
بعض من الناس إذا مرض وفاتته خمس فروض لم يصلي إلا إذا اغتسل ويقول إن الغسل واجب لأنه فاتته على المريض 5 فروض، فهل دليل على ذلك؟
من فاتته على عدة من الفرائض لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان هناك موجب غسل من احتلال معه مني أو خروج مني بشهر من تفكير أو نظر أو رذال أو جماع لأهله. أما مجرد تأخر الصلوات لمرض هذا لا يجب الغسل عليه، لكن عليه التوبة لأنه لا يجوز تأخير الصلوات لمرض، أن يصلي الصلاة في وقتها ولو بالجمع بين الظهر والعصر ومغرب العشاء، أما التأخير فلا وجه له، فعليه التوبة إلى الله من هذا التأخير، وعليه البدار بقضاء الصلوات التي أخرها كما يقضيها النائم والناس. وأما كونه يغتسل من أجل ذلك فلا وجه له ولا أساس له، والمريض يصلي على حسب حاله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائدا فإن أسقط فقائدا فإن أسقط على جنب فإن أسقط فمستلقيا. هكذا المريض الذي يعجل عن القيام يصلي قائدا ولا يؤخر صلاة وقتها، وإذا عجز عن القعود يصلي على جنب، وإذا عجز عن جنب يصلي مستلقيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على حسب حاله في فراشه، ولو لم يستطع أن يمين في الماء يتيمم يتعثر، ولو ما وجد ترابا ولا ماء صلى على حسب حاله حسب استغفر الله ما استطعتم، وإذا عجز عن القبلة صلى إلى الجهة التي عليها، إذا ما تيسر من يوجه إلى قبلة من الأطباء أو غيرهم لا يضيع الصلاة لا يصلي ولو إلى غير القبلة، فاستغفر الله صلاته، ولو أن فراشه فيه نجاسة ولو أن فضله فيه نجاسة، إذا تيسر أن يطهر ثيابه ويعطي ملابس طهور ويغير فراشه إذا تيسر له ذلك فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت، فاستغفر الله صلاته، ولا حرج عليه إلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ينبغي ان نعلم هذا ونبلغه غيرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه اذا ذكره بشيء يغفل يبلغ الشاهد الغائب، وانا احملكم ايها الاخوه ان تبلغوا هذا فان هذا يراد في ناس كثير يرادوا في هذا كثيرا، انا احمل اخواني ان يبلغوا المرضى ومن يقوم على المرضى بهذا الامر، لا تؤخر خير وقتها فليصلي النبي في وقتها على حسب حاله، فاتقوا الله واصلوا.
بعض من الناس يزوج بنته بمبلغ 3000 ريال، وإذا سأله الناس يقول ب10، وهكذا يتغالوا في المهور بصدق، ومنهم من يريد الفخر، لأنما هناك كثير من الشباب لا يستطيع أن يتزوج لكثرة المهور.
التغالي في المهور غير مشروع، وينبغي الأمة أن يكون التغالي في المهور، لأن التغالي يسبب تعطيل النساء وتعطيل الرجال جميعا. وينبغي لأهل الإسلام عدم التغالي في المهور، وأن ينصحوا نساءهم ويأخذوا على أيديهم في ذلك، لأن ذلك من أسباب الخير للجميع. أما تركهم على التغالي في المهور والمغافرة فهو من أسباب الشر على الجميع، تعقيد النساء وتعقيد الشباب وحصول الفتن الكثيرة المترتبة على ذلك من الفواحش والمنكرات التي تترتب على العزوبة. وجاء في الحديث خير الصداق الايسره، خيرهن ايسرهن مهوره في التيسير والتسهيل، لنقرا من افضل الاشياء ومن اعظم الاسباب لاعفاف الرجال والنساء جميعا. والرجل يلاحظ هذا مع بنته واخته ونحو ذلك، فيشبه المهر المناسب الذي يقوم بحالها حاجاتها الضروريه، او يزيدها مع كيسه تمشي الحال ولا يشدد على خاطر، فليرضى منه الميسور إذا كان أهلا لذلك، فإن ذلك في الرجل لا بالمال، الفائدة في الرجل الصالح الطيب لا بالمال، بل أمره أسهل، والعاقل والولي الصالح يساعد في هذا من ماله ويشير على ابنته وأخته بقبول ما تيسر ولو وفاه من عنده ولو زاده من عنده، هكذا ينبغي. ولكن لا ينبغي الإجحاف بالمرأة ويضرها بغير اختيارها، فلا يعطيها إلا شيئا قليلا لا يزيده من كيسه ولا يعطيها من الشوز لأخاته لا يدفعها ويقيم خالها، فإن الأسعار تغيرت والأحوال تغيرت، فليس الناس في هذا الوقت كالناس قبل 20 سنة أو قبلها، فلا مانع من المهر المناسب الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه، بل تراعى فيه الحاجة، حاجة النساء التي ليست فيها مباخرة وليس فيها تكلف، في الحاجات الضرورية العادية المتوسطة التي ليس فيها تكلف، فينصح أخته بذلك وعمته بذلك وبنته بذلك حتى يتعاون الجميع على المهور المناسبة والولاية المناسبة، حتى الولي يستطيع مرات حتى يكون أعظم من المهر، تكلف الوليمة بذبائح كبيرة ودعوة الناس الكبيرين هذا قد يضر الجميع. فينبغي عدم التكلف الوليمة وعدم التكلف المهور، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المشروع. من يولد بما يسأل الله من شافعه وشافعينه ونحو ذلك ولا يتوسع حتى لا يضر الخاطر وحتى لا يضر نفسه وتكون وليمة مناسبة مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أولم بشهادة أو شاكين أو ثلاث ونحو مما يعد اتصالا بغيث التكلف، هذا هو المطلوب هذا هو المشروع والله المستعان.
رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال،
ومما ينبغي التنبيه عليه ما قد يقع من التكلف في إيجاد الزوائد في الفنادق التي فيها التكلف كثير، وربما دعا جنبا غفيرا وتكلف أموالا جهلة عظيمة وصارت في غير شيء، تبقى الأطعمة جالسة ما لها من يأكلها ويحصل التكلف كبير ويدخل المال كثير، وربما أفضى أيضا إلى دخول الرجال الأجانب بين النساء من تقليد الشاي أو المشروبات أو ما أشبه ذلك، فيفتح لنفسه مع عوائله ويمر عليهم الرجال في الفندق من مشارب وغير ذلك، وهذا من المنكرات العظيمة ونوع من الديانة لا ينبغي للعاقل أن يفعله. كذلك ما قد يقع من المغالات في الفنادق وغير الفنادق كل هذا ما ينبغي الحذر منه، وبعضه محرم إذا كان في الفندق يفضي إلى إسراف زائد وإضاعة أموال أو إلى دخول رجال أجانب أو تقديم زوجة وزوجها بين رجال مكشوفة أو دخول رجال على النساء مكشوفات، كل هذه المنكرات سواء كان في الفندق أو غير الفندق. وقد تساهل الناس في هذا كثيرا فتجدهم يأتون بالعروس مكشوفة وتدخل بين الناس ومعها زوجها ومعها قارنه، هذا لا شك انه هي المنكرات العظيمه، يعني الامل من دخول المراه بين النساء او جارها محل مرتفع يراها النساء لا باس، اما دخول الرجال عليها مع الزوج او دخول الزوج على النساء بشبه العاريات والكاشفات هذا كله لا يجوز، وان فعله الناس وتاسوا به فيه بالغرب والشرق او بالفسقه او بالكفار كل هذا لا يبيح للعاقل والمؤمن ان يتشبه بهم ويتلاك فعلهم، بل ينبغي لها الاتصال وان يكون وأن تكون إقامة العرس في محل مناسب في محل هادئ ليس فيه تكلف ولا فيه تعرض لدخول الرجال على النساء ولا تكشف النساء بين الرجال ولا تكون المرأة وزوجها على النساء كاسبات، بل الزوجة تدخل على زوجها في محل مستور لا يدخل على النساء ولا يرى النساء كما هي العادة المعروفة قديما قبل هذه الأيام الأخيرة. أما دخول الرجل على النساء كاسبات مع زوجته وربما قبلها وهو من الظروف هذا من المنكرات ومن قلة الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفع له. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له، وما الدليل على الرهن بالشرع؟
هذا من الواحد إذا يكون إنسان يقترض من إنسان مالا أو يستدين منه مالا ثم يعطيه أرضا رهنا له ويستغل الأرض يزرعها ويستغل بدون أجرة حتى يعطيه الدين، معناه أنه هذا غلة الأرض وانتفع بها من أجل الدين الذي أمله فيه، هذا معناه أنه أقرضه بمال كثير يأخذه من أجل القرض من أجل إنهاله في الدين، هذا من جنس الجاهلين لا يجوز. أما إذا أجره إياها إذا مثل وهي رهنه فلا بأس، إذا أجره إياها إذا مثل على أن الأجرة تسقط من الدين وتحسن من الدين وهي أجرة مثل ما فيها محاباة فلا بأس، ولا أحبط له أن يؤجر غيره حتى لا يحابيه يؤجر غيره ويعطيه الثمن ويعطيه الأجرة تستمر من الدين، هذه تقع في الجنوب كثيرا يعطيه الارض رهانا من الدين الذي عليه والمرتهن ينتفع بالارض يزرعها ويكون غلتها في الاجره من اجل الدين ولا زال ينتفع بها سنتين ثلاث اكثر حتى يرد عليه المال، هذا ربا مثل الذي يقول اقرض سنه وكذا واعطي كل سنه زياده فائده كذا وكذا كل سنه او كل شهر، هذا من الربا العظيم المنكر. والرهن لا باس وثيقه بالدين لكن دفعه للراهن مو للمرتهن، دفع الراهن للراهن، إذا دفع الراهن مثلا بيت أو أرض يصبح للراهن هو المرتهن، إلا إذا أعطاه المرتهن ينزل الدين من دون محاباة فلا حرج. قال الله جل وعلا: فإن كنتم على سفر فرقيبا فاتحة لها المقبولة. فالرهان نص عليها القرآن العظيم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي عليه الصلاة والسلام وقد رهن درعه في طعام لأهله في المدينة.
طب لو أعطاه الشاه والشاه تحتاج إلى طعام، هل يكون اللبن؟
هذا شيء آخر، إذا أعطاه بقرة أو ناقة أو شاة فيها لبن فإن المرتهن يحملها ويعرفها ويقوم عليها بقدر من لبن. مثل ما قال النساء: الظهر من سبيل فقط إذا كان رهونا، ولو من الدار من فقط إذا كان رهونا. فيقابل هذا نفقته عليها، ما يفهم من برها في مقابل نفقته عليها، وما يفهم من ظهرها كذلك، فإذا كان رسومه عليها بقدر من نفقة وحليبه منها بقدر من نفقة فلا زال. وما زال هو للرهن.
رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمى هذا البيع بيع قالة، قال مولده كما هو مكتوب، معنى مولده إذا مات البايع يحق للوريث أن يدفع المال ويرجع الأرض الذي باعها الميت، ما الحكم في هذا الشرع؟ مكتوب بخط عن الرواد. رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمي هذا المبلغ بيع قالة مولده كما هو مكتوب، معنى مولده يعني إذا مات البايع. صاحب السؤال يعني ممكن يوضح لنا السؤال أكثر، يعني بعقالة مولدة،
بعقالة مولدة يعني بعقالة مولدة،
إذا مات البايع حق الوريث أن يرفع المال ويرجع الأرض.
يعني يعني الخيار قصد الخيار هذا إذا كان حينها على أكل الغلة هذا من جسر رهن يرهنه الأرض ويقول له خذ منفعتها خذ غلتها حتى وقت الدين، هذا يبيعه الأرض إذا كان مؤجل إلى أجل معلوم ويقول للخيار، وإذا مات سلم ولده المال وأخذ الأرض فهو بيع خيار، سموه بيع قاله ولده معنى واحد، يبيع خيار معلق للبايع إن سلم المال في حياته فلا بأس، وإلا هو ولده مفترق ولد يقوم مقامه، يعني خيار له ولده من بعده، هذا من باب التحيل على الربا فلا يجوز، هذا حين على الربا معروف.
من ضمن السؤال لأخي اللي بعت أسئلة، يعني بعت أربع أسئلة: رجل باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة، وإذا لم يعيد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ. باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة، وإذا لم يعد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ.
هذا خيار خيار الشر، يقول يبيعه سلعة بيت أو غيره ويقول لك خيار مدة سنة، فإن عدت مالك فأردت إليك بيتا أو أرضك، وإن لم تعد مالي ظلت سنة ثم بيع، هذا بيع خيار الشر، فلا بأس إلا أن يكون حين على الربا، إذا كان المال في يد البائع ما سلمه للمشتري أو سلمه للمشتري على ملاك ليس فيه غلة ما في غلة ينتفع بها، أما إذا كان حيلة لينتفع بالغلة مدة الثمن هذا هذا الرهن الذي يقدم قرض جرى منفعة، يعني المقصود إدفاعه بالمال وإدفاع هذا بالأرض، هذا قرض جرى منفعة، أما إذا كان المقصود البيع وليس المقصود التحيل على القرض فلا بأس.
رجل أجر أرض زراعية بالسنة بعدة ريالات، وإذا وقع خراب في الأرض يكون إصلاحها على المالك وليس على المستأجر.
هذا لا حرج فيه، إذا أجره بيت مدة معلومة بمدة معلوم يسلمه للمؤجر ويصلح الخراب على المؤجر على المالك، لأن هذا أعرف إذا خرج في هذه النسخة.
ما حكم تركيب السحابات في ثياب النساء من الخلف؟
هذا يسأل عن تركيب السحابات في ثياب الخلف، يعني خلف لا أعلم في هذا شيئا، إلا أن الذي يعني يقضي عندي والأولى عندي أن يكون من الأمام، لأنه أسلم في العورة وأثبت وأبعد عن ذرها ذرها الاستحابة، إلى تشعر ربما ظهرت عورة ظهرها وما يحصل في مقعدتها، تكونه من الأمام صدق وأثبت العادة القديمة وأسلم، قال ما يغرى فهو خطر، ولكن إذا كان محفوظا ومرفوعا وليس مفتوحا يراه الرجال فلا حرج ان شاء الله، الا انه من الامام اولى واحوط.
قال
قال تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ما المقصود بالخالقين ولماذا أتت بصيغة الجمع؟
الخلق يكون له معنيان، معنى الإيجاد والاختراع، هذا لله وحده، هذا الخالق غير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوقع الأشياء ويجدها ويخترعها سبحانه وتعالى، هو خلاق عليه ليس هنا خالق سواه، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، هو موجد الأشياء بموادها وأساسها. واما النوع الثاني هو التقدير، فقط معنى التقدير من قول الشاعر ولا انت فيما خلقت وما امر القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني يقدر ثم لا يوجد وينشر، هذا الخالقين المقدرين يقدرون ويصورون الاشياء في نفوسهم وفي افكارهم ولكن لا ينفذون، فالمعنى انه سبحانه احسن الخالقين لانه يقدر احسن تقدير وينفذ جل وعلا وينشر ويوجد سبحانه وتعالى، اما غيره فليس له من ايجاد شيء، بل هو عاجز الا ما اقدره الله عليه من الصناعات التي اوجد الله موادها واوجد اساسها سبحانه وتعالى ويرحمك الله، انما المخلوق يجمع هذه المواد ويركب بعضها على بعض فيصنع السياره ويصنع الطائره ويصنع المركب ويصنع الصاروخ ويصنع الغواصه الى غير ذلك، والسنه الفضائيه كل هذا المواد أو أوجدها الله لها، ليس خالقا لها موجدا لها، وإنما هو مقدر ومؤلف وجامع وصانع، والله الذي خلق أشياء أوجدها سبحانه وتعالى.
بعض العلماء يقولون بأن الحجاب ليس تغطية الوجه بل المقصود هو الستر وتغطية الشعر والصدر فقط، فنرجو الإيضاح.
الخلاف مشهور بين أهل العلم بين أهل الوجه وبين القلب، أما قدمان فالمشهور عند جمهور العلماء والوجوب سترهما، واما الساق والساعد والشعر والرقبه فعند الجميع يجب سترها رجال اجانب، وان الخلاف في الكفين والوجه قوم ذهبوا الى جواز كسرهما اذا لم يكن فيهما فتنه من جمال واضح او سيره عارضه تكحل وتحسن، الا اذا فعل هذا فإنه يجب المنع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ولكن إذا كان في عادته الطبيعية ووجه الطبيعي فقط فقد ذهب بعضهم إلى جواز الكشف من العلم، قالوا إن الحجاب ليس لوجه وكفين بل لبقية البدن كالشعر والرقبة والصدر والساعد والقدم ونحو ذلك، والقول الثاني أن الحجاب في الجميع لا يخص بقية البدن بل الوجه داخل في ذلك، وهذا هو الأرجح هو الأظهر لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم ولم يستثن شيئا، فالعمل وأخبر سبحانه أنه أطهر لقلوب الرجال والنساء جميعا، وهذه الطهرة هذه الطهارة مطلوبة لجميع النساء، ومن قال إنه خاص بأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلط، لأن الأصل التعميم، فالله أمرهن بالحجاب وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، فهذا خاص بهم، كما أن الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله ليس خاصا بهم، فأخذ الحجاب ليس خاصا بهم، ولم يقل إلا هذا لكن خاصة لأمهات المؤمنين، فأطلق فهن وغيرهن في هذا سواء، وليس خاصا بأمهات المؤمنين، ولا يرضي الله عنهن وأرضاهن، وقال عز وجل في سورة النور: ولا أدنى زينتهن إلى بغتهن أو أبائهن أو غير ذلك الآية، والوجه أعظم الزينة، الوجه أعظم الزينة، وأنهى الله عن إبداء الزينة إلا للمحارم، فدل ذلك على تحريم إبداء الوجه، وأما قوله في أول الأشياء والآية ولا يجوز أن ظهر منها فقد تعلق به ما أجاز وقد ظهر منها الوجه والكفاح، وليس هذا بصحيح، فهو أخبر الوجه ما ظهر من ذلك لنا الملابس كما قاله المسعود رضي الله عنه، فليس عليها تسمى الملابس العادية وانثبت الفرقان والمقطعات، فليس في الملابس العادية ولا حرج، وإنما الزينة هي الوجه والكفان والقدمان والشعر ونحو ذلك، هذه الزينة هي مغرة من شكلها وإخفائها لأن إظهارها يفتن النفس، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وبناتكم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب لأن جرى في الله والجلباب كيف تضعه المرأة ثوب ساتر يحاول ساتر تضعه على رأسها ووجهها وبدنها وغيبها تستر بها من نفسها، فالحاصل ان الراجح القولين هو ان الحجاب عام لوجه الوالده، هذا هو الارجح القولين، ومن قال بخلاف ذلك فقد غلط، إلا يحتج بحديث ضعيف. هذه الأسماء من في أبي بكر الذي قال لها يا أسماء إذا بغت امرأة النخيل فإن لا يحل أن يضع منها إلا إلى هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفين. هذا حديث ضعيف منقطع لم يسمعه الراوي المفاجئ من بريك عن عائشة. وفيه أيضا ضعيف أيضا هو سعيد البشير. فالحديث ضعيف جدا ولا يجوز التعلق به بل هو وحده الحديث ضعيف جدا لا يجوز أن تحصل من السنة ولا يحصل من كتاب العزيز. وكذلك يحتج بأشياء حال جاءت في حال النساء قبل الحجاب والكلام بعد الحجاب. أما ظهور بعض النساء وجود بعض النساء قبل الحجاب كما رأى سفعال وقفتين التي قامت في مهنئين من الأعياد هذا كله كان قبل الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يثبت أن امرأة كشفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها فأقرها عليه الصلاة والسلام. والكلام بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب. وقد كانت عائشة في أم المؤمنين توصي النساء بالحجاب حتى في الإحرام توصيهن بالحجاب حتى في الإحرام وهن من غير أمهات المؤمنين. كانت تقول للنساء تجبن وتأمرها بإلقاء القمار على وجوههن من رؤوسهن وهن محجبات. وهذا دليل على أن أمهات المؤمنين رأينا أن الحجاب ليس خاصا بهن بل لهن ولغيرهن. نعم.
ما صحة حديث الدنيا ملعونة
وما ينبغي التنبيه على الحديث لبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أن رجل المسلم دخل على بعض النساء فقال تجب لي فقالت عند زوجتان زوجاته إنه أعمى لا يرانا قال ألست أو أعمى يراني أنتما ألست لا تبصرانا. في الحديث قد تعلق به بعض الناس وقال إن يجب الحجاب عن النعناع والبصير وهذا غلط. الصواب أنه لا يجب الحجاب عن الأعمى يعني الحجاب عن المبصر من أجل الدرر. الحديث هذا ضعيف غير حتى لو التلميذ رحمه الله صحة فهو ضعيف من جهتين. من جهة أن الإبهام غير معروف بالعدالة والثقة والإجراءات وليس معروف بالرواية ولا يعرف له إلا حديثان فيما أنكر. فهو ليس لمن يطمئن إليه ولا لمن يتخصص به السنة والكتاب. والأول أمر الثاني أنه شاذ لأن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة. يعني فاطمة بنت قيس في الصحيحين أن أمرها أن تعتد عند جنب الطوب وقال لها إنه رجل أعمى فضعنا في هذا الشيء عندها لا يراك. وهذا مستغرب صحته عند البخاري ورحمة الله صلى الله عليهما. فلو صح هذا الأذهان لكان شاذا مخالفا للحديث الصحيح. وشرط الحديث الصحيح يكون غير شاذ. وهذا لو فرض صحته هو حديث غير صحيح فهو حديث شاذ ومخالف للحديث الصحيح مع كل الأذهان مثل ما يحتج به في الوصول فضلا إذا خال.
صحة حديث الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وحديث كتب العلم ولو في الصين.
هذه الدنيا ملعونة راجع على إسناده ولا بأس من إسناده وله طرق لا بأس من إسناده معه. وما معلوم ملعونة هي مذموم ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ما والاه من طاعة الله وأهل العلم والإيمان وأهل التقوى فلا جمال مثل الله وأهل ذكر الله وأهل الإيمان والتقوى وما يستعان به على طاعة الله من مال صالح وعمل صالح. ليس فيه إشكال من هذا المعنى. وأما حديث قبل عمر المسلمين فقد ذكره جماعة في الموضوعات ليس بصحيح. حديث قبل عمر المسلمين حديث العلم من النهج من اللحم كلاهما حديثان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العلم من النهج من اللحم وحديث قبل عمر المسلمين كلاهما لا يصح بل هما موضوعان لا أساس لهما. والله جل وعلا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الله يوفقنا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة مكفوفا وترى بالجمى بثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف طرحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما
والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة هذه الليلة وكما قال الأخ المقدم الشكر حقيقة وعلامات. من المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا ولم يزل سبحانه ويسبغ على عباده النعم الكثيرة ومسحق ويسبغ جل وعلا على جميع النعم. والشكر قيد النعم، متى شكرت النعم فرت واتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع بها، ومتى كثرت النعم ولم تشكر نفرت وربما نزلت العقوبات العاجلة مع العاجلة نعوذ بالله من ذلك. فالنعم أنواع منوعة، نعمة الصحة في البدن، نعمة الصحة في السمع والبصر، نعمة الصحة في العقل، نعمة الصحة في جميع أعضائك وجميع شؤون بدنك، وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والحرص عليها والتفقه فيها، هذه أعظم نعمة وأكبر. كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة الإسلام، كون الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى أبان دينه العظيم ووضحه لعباده ثم وفقك وهداك حتى تكون من أهله. هذه النعمة العظمى التي يجب أن يشكر المولى عليها سبحانه وتعالى غاية الشكر، وإنما يعرف قدرها وإن يعرف قدرها وعظمتها عند النظر في حال العالم، والنظر في حال العالم وما نزل به من انواع الكفر والشرك والضلال، وما ظهر بين العالم من انواع الفساد والانحراف عن دين الله وايثار العاجله والزهد في العاجله والكفر بها، وما انتشر ايضا من اخبار الشيوعيه وتسلطها في كثير من البلدان وكفرها بالله وإنكارها للأديان بل إنكارها لرب العالمين وإنكارها للرسالات والنبوات والكتب إلى غير ذلك، ومن فزع به كثير من الناس من عبادة القبور والأوثان والأصنام ونسيان الله عز وجل، ومن فزع به كثير من الناس أيضا من البدع والخرافات وأنواع الضلال والعمى والمعاصي كثيرة، إنما تعرف نعمة الله عليك في توفيقك وهدايتك للإسلام وكتاب السنة، إنما تعرف هذه النعمة ويعرف عظم شأنها ومقدارها وما لأهلها من الخير عندما تعرف هذه الشرور كثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة. فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة، عاقبتها المصير إلى دار النعيم في جوار رب كريم، في دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شباب أهلها ولا تزول صحتهم ولا نعيمهم، بل في صحة دائمة وشباب دائم وخير دائم، وفي جوار رب كريم جل وعلا. وأهل الأبدان الأخرى الباطلة وأهل الكفر والضلال مصيرهم إلى دار الهوان، إلى عذاب شديد، إلى جحيم وزقوم وحميم، إلى أنواع من أنواع العذاب الشديد في دار دائمة لا ينتهي عذابها ولا يزول عذابها ولا يغفر أهلها. فمن فكر في هذا الأمر وعرف قدر نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة للثبات عليها والاستقامة عليها وسؤال الله سبحانه الثبات عليها حتى الموت والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. ثم النعم الأخرى غير نعمة الإسلام، النعم الأخرى أيضا هي نعمة الإسلام، فما يحصل لك يا عبد الله من الصحة والعافية والأمن في الوطن والعافية في الأهل والمال إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل، وقد يكون سوقها إليك بأسباب إسلامك وإيمانك وتقواك لله عز وجل، وقد يكون ذلك ابتلاء وامتحانا مع كفرك وضلالك، قد تمتحن بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير وغير ذلك، وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته، فهذا يكون من باب الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك والمزيد في عذابك يوم القيامة إن مت على هذه الحالة السيئة مع النعم العظيمة في بدنك ومالك وأهلك وغير ذلك. فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به سبحانه ومحبته عز وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصادق والثناء الحسن والعمل الصالح والمحبة للمسلم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله إلى غير ذلك. هكذا يكون شكر لله، إيمان به سبحانه وإيمان برسله عز وجل وأفضلهم وإمامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلها ومعبودا حقا، وتؤمن بأنه الخلاق الرزاق العليم وأنه يستحق أن يعبد، وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا ينقص من خلقه جل وعلا ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أعظم الشكر أن تؤمن به جل وعلا، هذا الإيمان أن تؤمن به بأنه ربك الخالق الرازق المدبر الأمور ومصرف للأحوال الذي خلقك وخلق من قبلك وهو الخالق لمن يأتي بعدك، وتؤمن بأنه مستحق أن تعبده وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة سواه جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاذكروا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى غير ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتؤمن إيمانا صادقا بأن الله سبحانه رب العرش الكريم رب الخلائق ومستحق أن يعبد جل وعلا، والمستحق لأن نعبده وحده بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك، ومستحق العباده جل وعلا. وبهذا تعلم أن ما يصفه الجهال من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذور لأهل القبور أنها له شرك بالله وأنه يناقض قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضا أن ما عليه من أنكر وجود الله وأنكر اليوم الآخر والبعث والنشور وأنكر الجنة والنار أنها لم يكفر بخلق الله وأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل هو كافر بالله وكافر بدينه وكافر بما أخبر به عز وجل من أهل الآخرة. ففيه أنواع من الكفر والضلال، والشيوعيون الضالون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال، توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت في من عبد غير الله وأشرك به غيره من عباد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك. وتعلم أيضا أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له،
الذي خلق جميلا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم على العرش يغشي الليل النهار يطوف حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له خلق الأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا هو مستحق أن يعبد جل وعلا، وهو مستحق لدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وغير ذلك. فمن صرف العبادة لغير الله كما صرفها للأنبياء أو للملائكة أو للجن أو للبدوين أو للحسين أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو للألوان أو للدروس أو لفلان أو فلان فقد أشرك بالله غيره وعبد معه سواه وناقض قول لا إله إلا الله وكفر نعمة الله التي أنعم عليه بالصحة والعافية وبالرسل لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أدى شكرها بالنعمة ما عرف قدرها بل عبد مع الله سواه. وهذا أعظم كفر النعم، هذا أعظم كفر النعم. فإن أعظم نوع من أنواع الشكر وأعظم جزء من أجزاء الشكر أن تعرف أن الله ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه سبحانه لا شريك له ولا شبيه له عز وجل كما يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الأصل الأصيل، هذا هو الأصل الأصيل، أن تؤمن بذلك قولا وعملا وعقيدة، وما سوى ذلك فهو فرع لهذه النعمة، فرع لهذا الشكر ومكمل له. بل الأصل الأصيل والأساس العظيم أن تؤمن بالله عز وجل وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تعلم أنه إلهك الحق سبحانه وتعالى، أنه المستحق لا يعبد جل وعلا، وأن ما عبده الناس من دونه فهو باطل كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له، وأرسل رسله في البلدان وإلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتنذرهم إلى الشرك بالله، كما بعث على اليمن وبعث أبا موسى وعلي رضي الله عنهم جميعا، وبعث جماعة يدعون أهل اليمن إلى توحيد الله، كما أقام في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله، وأقام في المدينة يدعو الناس إلى توحيد الله قبل كل شيء، قبل الدعوة إلى الصلاة والصوم وغير ذلك. وما لكن لأن هذا التوحيد هو الأساس، هو أساس الإيمان، هو أساس الدين للإسلام، وهو أساس الشكر لله عز وجل، وهو أخيته، وهو أصله الأصيل. فمن فقد هذا الأصل فاته الشكر كله ولم ينتفع به بعد ذلك. من فاته توحيد الله والإخلاص له وتكون إشراك به عز وجل فإن جميع أعماله كلها بعض لا تنفعه شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد لكم من الشركين. فأعظم الشكر لله أن تعبده وحده وأن تخصه بعبادتك بخوفك ورجائك ومحبتك الخاصة له سبحانه وتعالى، لأنه ربك، لأنه أحسن إليك، لأنه خلقك من العدم وقد لك بالنعم وخلق من قبلك وأحسن إليهم وهكذا من بعدك. فهو مستحق لأن تعبده وحده بكل قلبك وبكل جوارحك، تعلم أنه ربك الحق وأنه إلهك الحق وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا، ثم تصرف له جميع العبادة، ثم تصرف له جميع العبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك. فحقيقة الشكر هو عبادة الله وحده والإيمان به سبحانه وتعالى واعتقاد أنه سحق العبادة جل وعلا، ثم خوف العبادة لله سبحانه وتعالى فتخصصه بها جل وعلا مع طاعة الأوامر وترك النواهي قلبا ولسانا وعملا. هكذا يكون بقلبك تفيد لله ومحبة لله وتعظيما له خوفا منه ورجاء له ومحبة فيه ومغالاة فيه وبغضا فيه ومعاداة فيه. وكذلك بقلبك أيضا الشوق إليه والإخلاص سبحانه وتعالى والإيمان بأنه مستحق العبادة وبأنه رب العالمين وبأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفو له وأنه العالي فوق خلقه العالي فوق عرشه قد استوى على عرش استوائه يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في شيء من صفاته. فهو العالي فوق خلقه استوائه يليق بجلاله جل وعلا وليس ما لا استوى استولى كما تقوله المبتدئ على بل ما استوى ارتفع وعنى فقد على فوق خلقه وارتفع فوق خلقه كما قال السلف رحمة الله عليه دعيه ربنا لأنه فوق سماواته عال على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخلف عليه سبحانه وتعالى. ومن الشكر لله عز وجل في القلب محبة المؤمنين والمرسلين وتصديق المرسلين لما جاءوا به ولا سيما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الشكر لله عز وجل أن صدق الرسل وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الحق وأدوا الأمانة كلهم عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت فتؤمن بأن الرسل جميعهم قد أدوا رسالات الله قد بلغوها قد نصحوا لله ولعباده وأدوا ما عليهم. هذا التصديق وجود شكر الله جل وعلا ومن جملته وهو أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعلم يقينا وتؤمن صادقا بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالات ربه وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وأجاهد في الله حق الجهاد. هذا كله من شكر الله عز وجل في القلب. ومن الشكر في القلب أيضا أن تعتقد جازما أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يستحقها سواه وأن من دعا سواه وعبد سواه من جن أو ملائكة أو رسل أو غيرهم من المخلوقين كالأصنام والكواكب وغير ذلك فقد أشرك بالله غيره قد عبد معه سواه. وبهذا تعلم فعليه يخال الناس في أنصار كثيرة وفي بلدان كثيرة من العزوف على القبور والطواف بالقبور ودعوة أهلها والاستغاثة بهم وتنزيلهم والتقرب إليهم في الطواف وغير الطواف من العبادات. تعلم بهذا أن هذا وشرك بالله وأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله وأن الذين ينتسبون للعلم ولم ينكروا هذا أضاعوا خيرا كثيرا وقد ركبوا إثما عظيما وقد غلقوا غلقا كبيرا وجهلوا أصل الدين وأساس الملة. فلا يغتر بمن سكت عن ذلك أو جهل ذلك أو غر العمل على ذلك. ومن الشكر لله عز وجل في القلب أيضا خوفه ورجاءه خلع على القلب خوفه ورجاءه سبحانه وتعالى ومحبته العظيمة جل وعلا حبا يحملك على أداء حقه يحملك على طاعته على ترك معصيته. هكذا الحب الصادق هكذا الخوف الصادق هذا الرجاء الصادق هذه من أعمال القلوب الرجاء والخوف والمحبة من أعمال القلوب. والخوف الصادق والرجاء الصادق والمحبة الصادقة تحمل أهلها على طاعة محمولة وأداء حقه والبعد عن معصيته. وأعظم محمود أكرم محمود هو الله وحده سبحانه وتعالى هو أعظم محمود وأعظم من يخاف ويرجى جل وعلا بيده أزمة الأمور ومقتضى خوفك إياه ورجائك إياه ومحبتك إياه أن تؤدي فرائضه وأن تجتنب محارمه وأن تقف عند حدوده وأن تدعو إلى سبيله وأن تقرأ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن تدعو إلى ذلك وتستقيم على ذلك. ومن الشكر أيضا السلاء في اللسان فإن الشكر كما تقدم يكون في القلب واللسان والعمل فيكون أيضا باللسان والنطق فمن الشكر الثناء على الله والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من شكر الله في اللسان أن تدعو إلى الله وإلى الإخلاص له وإلى توحيده عز وجل وإلى ترك الشرك به سبحانه وتعالى وأن تكثر من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وأن تنطق ما شرع الله له من قراءة القرآن إلى قراءة الصلاة إلى التكبيرات إلى غير ذلك ما شرع الله عز وجل في اللسان. وهكذا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان كل هذا من شكر الله باللسان ومن السماع باللسان سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما شرع الله من الأقوال فأداؤه
كله بشكر الله باللسان. وهناك نوع ثالث هو الشكر بالعمل، عمل الجوارح وعمل القلب كما تقدم. من عمل الجوارح ان تقوم فرائض الله من الصلاه والمحافظه عليها والصوم في وقته والزكاه وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله ولا يمر هنا يوم باليد، كل هذا من شكر الله بالعمل. فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب كما تقدم ويكون بالعمل. والعمل يكون عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبه والشوق الى الله عز وجل والاخلاص له ونحو ذلك، ويكون بالجوارح كاداء الصلاه واداء الزكاه والصوم والحج والجهاد باليد الى غير ذلك. هذه انواع الشكر باللسان وقد والعمل. قال جل وعلا: وان سال ربكم لئن زكاتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فاذن اعلم اعلم العباده واذنه سبحانه وتعالى، قد تاذن واذن اعلم كما يقال اوعد وتوعد. المقصود ان ما تاذن اعلم عباده واشعرهم واخبرهم انهم ان شكروا زادهم سبحانه وتعالى، وان كفروا فعذابه شديد. ومن عذابه لمن كفر بعمى ان يصيبه اياها سبحانه وتعالى، ان يصيبه اياها فيجعل بدل الصحه المرض، وبدل الخصم الجد، وبدل الامن الخوف، وبدل الاسلام الكفر بالله عز وجل، وبدل الطاعه المعصيه الى غير ذلك. ومن شكر الله عز وجل ان تستقيم على امره وتحضر على حقه حتى يزدك بنعمه. واذا ابيت الا كفران بعمله وبين الى معاصيه ومخالفه امره فانك ستعرض بذلك الى عذابه الشديد سبحانه وتعالى. وعذابه انواع، بعضه في الدنيا وبعضه في الاخره. ومن عذابه في الدنيا ان تسلب النعم، وربما زال قلبك بعد ذلك بسبب معاصيه، فلما زال وزال الله قلوبه. ومن العذاب ان تسلب النعمه سواء كان في بدنك او في مالك او في اهلك. ومن العذاب الشديد ان تنزل لك النقمات من الله عز وجل بتسديد الاعداء او بزيغ القلب او بانواع من العقوبات الاخرى. وعذاب الاخره اشد واعظم من كفر نعم الله، عذابه في النار اكبر واشد، نسال الله العافيه والسلام. وقال عز وجل: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروا. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. فاخبر سبحانه ان الشاكرين قليلون، واكثر الناس لا يشكرون الله عز وجل. اكثر الناس يقول نعمه ويتقلب في نعمه ويتصرفون في نعمه، ولكنهم لا يشكرونها باداء حق المسلم سبحانه وتعالى. بل ساخرون له غافلون وراء حاجاتهم العاجله وشهواتهم العاجله، ليسوا بمكتلفين من اداء حق الله ولا الاقامه على حدوده ولا الهرب من المعاصي سبحانه وتعالى، بل شانهم شان العام، ياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، نسال الله العافيه. هذه حال الاكثرين. ولهذا قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. آل داود يعني اهل داود عليه الصلاه والسلام، شكرا لله عز وجل. فدل ذلك على ان الشكر يكون بالعمل، كما يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالعمل في عمل الجوارح. فلا يتم الشكر لله على الكمال الا بهذه الانواع الثلاث، باليد واللسان والقلب جميعا، يعني بجوارحك وقلبك ولسانك. وبهذا المعنى يقول الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني وضمير محجبه. فالشكر يكون باليد بطاعه المنعم بالعمل، ويكون باللسان بالثناء واداء الحق الواجب العمل بالقول، ويكون بالضمير المحجب بالقلب بمحبته وخوفه ورجائه لما سبحانه وتعالى واخلاصه له وايمانه ورسله وبما اخبر به عز وجل الى غير ذلك. هكذا يكون شكر الله عز وجل. والمؤمن من شأنه أنه صبر شكور كما قال عز وجل: إن هي الآيات لكل صبار شكور. فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم، هكذا المؤمن عند المصائب يصبر، مصيبة الفقر، مصيبة المرض، مصيبة الخوف، صبور مع عافيه الأسباب ومع تعاطيه الأسباب. فإن الصبر لا يمنع الأسباب، لا تجزع من المرض ولكن لا مانع من الدواء، بل مشروع لك الدواء. وهكذا لا تجزع من ضعف قلبك المزرعة أو ما يصيبها من آفات، لا تجزع ولكن تعالج.
تعالج المزرعة بأسباب الشفاء من أمراضها والعافية مما وقع فيها. فالصبر لازم وواجب، ولكنه لا يمنع العلاج ولا يمنع الأخذ بالأسباب. وهكذا في الأنواع الأخرى، في أهلك، في مالك، في غير ذلك، تصبر على ما أصابك وتعلم أنه عن حكمة وعن قدر من الله عز وجل، وتأخذ بالأسباب، وتعلم أن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فتبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. قد تكون مصيبة جاءت من هذه الذنوب والمعاصي، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه حتى يصلح لك ما كان فاسدا، وحتى يرد عليك ما كان شاهدا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد لا يخلص الرزق من ذنب يصيبه، إن العبد لا يخلص الرزق من ذنب يصيبه. فقد يصيب الإنسان ذنبا فيكون من أسباب حرمانه من نعم كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. وقال سبحانه: ظهر فساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المصائب فيها دعوة إلى الرجوع إلى الله، فيها تنبيه. ما يصيب الناس من خوف، من مرض، من فقر، من جد وقحط، من غير ذلك، فيه تنبيه، تنبيه لهم وتذكير لعلهم يرجعون، لعلهم يجيبون إلى الله بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، بأداء الفرائض، بترك المحارم، بمواساة الفقير والمسكين، بنصر المظلوم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر وغير ذلك. كل هذا من أعظم العلاج للمصائب. فعلاج المصائب يكون بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه والإقامة على طاعته وأداء فرائضه والحذر من معاصيه وبالثناء عليه وبمواساة الفقير والمسكين وبنصر المظلوم والدعوة إلى الحق وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من العلاج. وهكذا الأسباب الحسية، الأسباب الحسية التي تعالجها الأمراض هي أيضا من العلاج. الأسباب الأخرى التي تؤخذ من الطبيب ومن التجارب هي أسباب أخرى لعلاج أمراض البدن، أمراض المزارع، أمراض الحيوانات إلى غير ذلك. فالعلاج الحقيقي والعلاج الشرعي، العلاج الذي هو الأساس لكل شيء، التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والصدق في ذلك. هذه أسباب كل خير، أسباب خير الدنيا والآخرة التوبة إلى الله وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه أسباب السعادة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك ما شرع الله في العلاج الحسي، فإنها من طاعة الله، عباد الله في الدار ولا تنهوا بحرام. فالعلاج بالأسباب الحسية في إحضار الطبيب، باستعمال الدواء الذي يأخذه المريض، باستعمال الدواء الذي يمكن في المزارع بعلاج ما فيها من آخاف إلى غير ذلك، هذا أيضا من طاعة الله. فإن أمر بالأسباب جل وعلا وأمر بالأسباب الحسية والمعنوية، فبالأسباب الخير طاعة الله ورسوله والاستقامة على أمره، هذا هو الأصل الأصيل وهو السبب الأعظم. ومن الأسباب الحسية ما يتعاطاه الإنسان من علاج أمراضه بالأدوية الحسية وعلاج مزرعته بما يعطيه المزارعون من الأدوية وعلاج حيواناته بما يعطاه لها من علاج إلى غير ذلك. فالمؤمن صبور على البلايا في نفسه وأهله وماله وغير ذلك، شكور عند النعم، يشكر الله على النعمة بأداء حقه والقيام بأمره والثناء عليه والانصراف إلى طاعته والتوجه إليه من كل ذنب والوقوف عند حدوده والإحسان إلى عباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء وشكور عند الرخاء، وصبره لا يمنعه من تعاطي العلاج وتعاطي الأسباب. وصبور لا يرجع إلى المصيبة ولا يسخط قضاء الله ولا يتعاطى أملا سيئا، ولكنه مع ذلك يتعاطى الأسباب التي شرعها مولاه من التوبة إليه سبحانه والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، ومن تعالى الأسباب الحسية لعلاج مرضه وعلاج ماله وعلاج حيوانه إلى غير ذلك. ومن الشكر لله عز وجل نزول السنة والحذر من البدع، فإن كثيرا من الناس قد يبتلى بالبدعة تقليدا بغيره وتأسيا بغيره وجهلا منه، فقد يقع في بدع كثيرة أسبابها الجهل وقلة العلم. فمن الشكر لله نزول السنة والاستقامة عليها والسير على ما نهج عليه السلف الصالح وما ساروا عليه، استمرار على أهل السلف الصالح والثبات عليه، هذا من شكر الله على نعمة الإيمان والسنة والاستقامة عليها. وأما البدعة فهي نوع من كفران النعم، نوع من كفران النعم ونوع من عدم الشكر لله على ما هداك له من السنة. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان في إقامة النوال، حفلات النوال في الربيع الأول في الثاني عشر من الربيع الأول، يزعمون أن ذلك مستحب لأنه يوافق مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مشهور أنه ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من الربيع الأول، وقيل غير ذلك، قيل في التاسع وقيل في الثامن عشر وقيل غير ذلك، لكن مشهور أنه ولد في الربيع الأول. فأحدث الناس احتفالات واجتماعات في هذا اليوم يزعمون أن هذا المولد ينبغي أن يحتفل به في الاجتماع وقراءة القصائد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أقاموا أيضا أطعمة مآجل في الطعام لكن الشرب في هذا اليوم في هذه الليالي، ليالي الثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر ونحو ذلك، كل ذلك بزعمهم احتفال بهذا المولد العظيم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وربما وقع في هذه الاحتفالات أشياء منكرة، قد يقع عند بعضهم أشياء منكرة وشرب الخمور واختلاط النساء بالرجال وقصائد شركية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كلها شرك بالله وكلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قد وقع في البردة للمصيري فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله، وكما قد وقع في قصيدة المراعي الجملي فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والجزاء إليه والنذر له وغير ذلك. فهذه الاحتفالات النوالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو لمواد أخرى كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي الله عنهما أو غير ذلك، هذه النوالد كلها من البدع التي أحدثها الناس في أي وقت كان. هذه بدع أحدثها الناس لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم ولا في قرون مفضلة، بل أحدثها الناس بعد ذلك. وأول من أحدثها الشيعة الذين هم الباطنية المؤمن القداع الفاطميون الذي ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة والخامسة، فأحدثوا احتفالات كثيرة في الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد حاكمهم وإمامهم. هذه الموالد هو أول من أحدثها ثم ذكره المؤرخون ثم تابعه غيرهم بعد ذلك. وهذا في تقليد النصارى وشبههم بالنصارى واليهود، لأن اليهود والنصارى لهم موالد يعظمونها. هذه الاحتفالات التي يفعلها الجهال وأشبه الجهال فيها مشابهة لليهود والنصارى في أعيادهم، وفيها أيضا تأسف بمن أحدثها من المبتدعة والضلال من الشيعة وغيرهم، وفيها أيضا إحياء لاجتماعات واحتفالات يكون فيها من الشرك بالله ويكون فيها من المعاصي والشرور ما فيها إلا من عصم الله. وبهذا تعلمون أن هذه الاحتفالات يسمونها موارد كلها منكرة وكلها بدعة ولو فعلها كثير من الناس، فإن الحق لا يعرف بالناس ولا بأعمال الناس، وإنما يعرف الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بقوله وعمر. ونبه العلماء على ذلك، نبه العلماء على هذه البدعة كما نبه على شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ومن بعد من العلماء، وأن هذه البدعة يجب طرحها ويجب تركها. وأما من استحسنها من بعض البعض منتسبين العلم فقد غلط، من استحسنها لما فيها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار شأنه هذه غلطة من غلط فيها لا يعول عليها، فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله وشأنه ليس من البدع، بل باتباع الشريعة وتعظيم الأمر والنهي والدعوة إلى سنته وقراءة سنته والاجتهاد إلى الناس في المساجد والمجتمعات والخطب وغير ذلك، لا في اجتماعات محدثة واحتفالات محدثة يكون فيها الغلو ويكون فيها شرور كبيرة، وربما صار فيها اختلاط النساء بالرجال، وربما وقع فيها شرور الخمور، وربما وقع فيها ما هو من المنكرات العظيمة غير ذلك. وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء، فسمعنا أخيرا أنه يقع بين الناس أيضا احتفالات أخرى، هذا يقول أحتفل بولد بنتي، وهذا يقول أحتفل بولد ولد فلان، فيعقد عيدا لذلك ويقول عيد المولد لولد فلان أو فلانة أو عيد الزواج إذا درست حول زواجها حولان والثلاثة، ثم دار الحول يوجد اجتماعا على طعام يقول هذا عيد مولد لفلان أو عيد بنت فلانة، هذا أيضا من المنكرات، هذا من التقليد الجاهلية، من التقليد الكفرة وأشبه الكفرة وأهل البدع. فليس هنا موالاة في الدين، ليس هنا أعياد في الدين إلا أعياد التي شرعها الله، عيد الفطر، عيد النحر، أيام التشريق، هذه أعيادنا، هذه أعياد المسلمين، عيد النحر، أيام التشريق، عيد الفطر، يوم الجمعة، هذه أعيادنا، ما ليس لنا أعياد كأعياد الجاهلية وأعياد النصارى واليهود، لا، أعيادنا هي هذه، فمن اقترف عيدا جديدا وأهل العيد جديدا فقد شبه بالجاهلية وشبه باليهود والنصارى وأحدث في الدين والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق سلفنا الصالح، أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وطريق سلفنا أهل القرون الفضلة، ومن استقام وساروا على النهج القويم ولم يبتدعوا في دين الله لا موالد لا احتفالا بموالد ولا غيرها من البدع، بل ساروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه وحافظوا على دينه، فابتدعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا من اعظم الشكر، هذا من شكر الله، لزوم السنه والحذر من البدعه والاستقامه على الدين، هذا من شكر الله عز وجل قولا وعملا وعقيده. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يرزقنا جميعا لهم السنة والاستقامة عليها، وأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيننا جميعا من الإشراك به ومن الحراس على طاعته ومن إكثار معاصيه سبحانه وتعالى، وأن يمنا جميعا بالثبات على الحق ونزوله والحذر مما يخالفه، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم دعم السنة وتثبيتها والدعوة إليها والحذر من خلافها، وأن يعينهم على إقامة أمر الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للحق والهدى والفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعينهم من مجلة الفتن وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الرجوع إليه والإنابة إليه والتوبة إليه، وأن يمنحهم أيضا التوفيق بتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها الأخوة المسلمين، قبل أن نبدأ الأسئلة نجيب عليها، اسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه الفيضات الكريمة وعلى هذه الإجابات الطيبة، بعد أن وجهنا إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، فتح الله عليه ونفع الله به وجعل علمه في ميزان عمله يوم القيامة نور يسعى بين أيديه. الأسئلة: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في تحية المسجد في وقت النهي، وهل هناك خصوص وعموم، وما هو العام وما هو المخصص، أفتوني أسابكم الله.
تحية المسجد من جملة الصلوات ذوات الأسباب، وقد اختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما أنها من جملة الصلوات المنهي عنها في أوقات النهي، بعد صلاة العصر وغروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس، يعني عند توسطها السماء حتى تزول، هذا قوله جماعة من العلم قالوا إن هذه النهي عامة عن جميع الصلوات، فيدخل في ذلك صلاة الأسباب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الطواف في مكة وأشبه ذلك. وقال آخرون قول ثاني إن ذوات الأسباب مستثناء غير داخلة في العموم، وإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، يعني صلاة لا سبب لها يتطلع بها الإنسان ويبتديها من دون سبب. هذا هو مراد النهي عن الصلاة، الصلاة التي لا سبب لها. ولهذا قال لا صلاة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب الشمس. فالمراد بذلك الصلوات التي لا سبب لها، هذا هو المنهي عنه. أما الصلاة التي لا سبب مثل إذا طاف بعد العصر صلي ركعتين، أو طاف بعد الصبح صلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع على الله بها ان يتصلى اي تساعده يعني غير النهار، من يفتح في مسجد عند قبل مسجد العصر قبل الصبح يصلي ركعتين ما صلاها ابتداء، وانما صلاها من اجل دخوله مسجد حتى يستحل بها الجلوس المسجد فانها تحيه المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل الا بعد العصر وانما بعد الصبح ما استثنى عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على انها عام يوم العصر والصبح وغيرهما. وهكذا في الكسوف قال عليه الصلاة والسلام إلا قرأ آيتان من آيات الله لا ينكسر من في حدنا في حياته، فإذا رأيتم ذلك صلوا وادعوا حتى ينكسر بكم، ولم يقل إلا بعد الصبح وبعد العصر نسلهما. وهذا قوله الصحيح، هذا قوله الصواب، أن هذه الأسباب مخصصة وأن هذه النهي العامة مخصصة. فالمخصص وأحاديث ذوات الأسباب، أحاديث حية المسجد، أحاديث صلاة الطواف، أحاديث صلاة الكسوف، هذه مخصصة. والأحاديث العامة مخصصة، والدليل على أنها مخصصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صلاة الطواف، ورخص في عادة الجماعة لمن جاء بعد صلاة الصبح أو بعد العصر وقد صلى أمره أن يصلي الجماعة مع الجماعة، ولم يقل لا تصلي معهم وأنت قد صليت، بل قال الذي صلى صلي معهم ولا تكن صليت فلا أصلي. قال إلا أبي ذر إنه عليه أمراء ويؤخر صلاة أوقاتها، فإنها إن تصلي صلاة لوقتها فإذا تركتها معه فصلي فإنها لك نافية، ولا تقل صليت فلا أصلي. ولم يقل إلا العصر والصبح بل عمم. وفي حجة الوداع لما صلى الصبح منى جاءه بعض الناس وقال يا رسول الله إن هذين الرجلين لم يصليا معنا، فدعاهما ففي أبيهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ويصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهذا وقت نهي، ومع هذا أمرهما أن يصليا الصلاة مع الإمام إذا جاء والإمام يصلي صلاة الفجر، لا يجلس إلا حتى يسلم، لا يدخل مع الإمام إذا جئت مسجدا لحاجة للدرس أو لحاجة والإمام ما بعث صلى صلي معه، ولو ما أدركت إلا ركعة صلي معه الركعة وقتنا فعلا أخرطا من كذا. فالأمر في هذا واسع الحمد لله، من صلى إلى المسجد فالنهي هو أفضل، ومن جلس لا حرج عليه بخلاف العظيم والأدلة المتعارضة في ذلك، فالأمر في هذا واسع الحمد لله. فلا ينبغي في مثل هذا التنازع والتناظر والخلاف الشديد، فسيبين السنة ويبين أرجح، ولكن لا ينازع ولا يجادل ولا يكون في قلبه على أخي شيء من الشحناء والبحث، بل يكون مع أخيه رفيقا رحيما لطيفا يبين السنة ولا يجادل ولا يفشي يخشين في كلامه، ولا أيضا يفشي على أخيه، ولا يعنف، بل يذكر السنة ويبينها ولا ينازع في أمر مستحق. نعم.
إذا أتيت إلى الصلاة انتابتني الهواجس ماذا أفعل؟ أفيدون إلى الصواب؟
الشيطان تعالى الله وإياكم منه حريص على إفساد أعمال بني آدم الصالح وعلى تشويش عليه. قال الله عز وجل إن شر لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا أصحاب السعير. قال سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. فوسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر، فمن كانت عليه وساوس فليستعيذ بالله من الشيطان، وليحرص على الإقبال على الله والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن هذا من أسباب سلامته من وساوس الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشيطان إذا سمع على أدبر له ضراء حتى لا يسمع التأذيب، فإذا فرغ هذا رجع، إذا سمع الإقامة أدبر، فإذا انتهى بالإقامة رجع. حتى يخطر بين الرجل وبين قلبه، يقول انكم كذا انكم كذا، لشيء لم يكن يكون قبل. هذا يدل على ان الشيطان حريص على افساد اعمالنا وتشويش علينا. فعلى من تلك الوساوس ان يعلم ان هذا من الشيطان، فيقطع الوساوس ويحاربها ويقبل على شانه وصلاته من قراءة وخشوع في الركوع والسجود ونحو ذلك، واستحضار عظمة الله وانه واقف بين يدي الله، فلا يترك الى الشيطان ولا وفاء، بل يستحضر انه واقف بين يدي الله وانه يناجي الله. كان الواجب عليه ان يحذر هذه الوساوس ويتباعد عنها ويتشغل عنها حتى تنقطع، وحتى يرغم انف الشيطان وحتى لا ينقذ اليه. فاذا كما تنقذت اليه فذلك له الوساوس طبع فيه، ويلقى عليك من الوساوس الكثيره ما لا طاقه لك به. ولكن متى ارغمت وعاديت واستحضرت عظمه الله وقطعت هذه الوساوس وحاربتها سررت من شره واوهت من شره. الله المستعان.
اذا نويت الصلاه وحدي اتى معي رجل فصلى معي، ما حكم صلاتي وصلاته؟
وتكميلا للماضي ما تعلم الصلاه هكذا ما يفعل الانسان في الوضوء او في زوجته طلقها او طلقها او في غير ذلك يعلم انه من الشيطان فليحارب هذه الوساوس. فاذا توضا ليجزم ولا ينحرف وضوءه ولا يخطئ ولا يكرر حتى لا يسمع فيه الشيطان، يعتني بوضوءه الوضوء الشرعي ولا يوسوس، بل يجزم على ما غلب على ظنه وما وقع له، ولا يعيد شيئا ولا يكرر، بل هو يشاهد وضوءه ويشاهد عمله فليحارب هذه الوساوس. وهكذا في حاله مع اهله، فتعتني وساوس طلق ما طلق كذا وكذا كله من الشيطان، فليحارب هذه الوساوس وليدعها بعيده، وليعلم ان ربه جل وعلا امره بالتعوذ من شر الوساوس. فليتعوذ بالله من شره وليحذره في صلاته وفي صومه وفي وضوئه وفي حاله مع اهله وفي كل شيء، ليحذر الشيطان ويدخل بالاصل الاصيل الذي هو اصل السلامه في الوضوء والصلاه وغير ذلك. اما هذا الذي احرم وحده ثم جاء انسان ليصلي معه فالافضل انه يصلي معه، لان الجماعه خير من الوحده. فاذا جئت والناس قد صلوا ووجدت الانسان يصلي قد فاتت الصلاه صلي معه الافضل، كن عن يمينه وصلي معه، وان كنت اثنين او اكثر فصلوا خلفه واجعله اماما لكم حتى تكثر الجماعه. هذا هو الصواب في هذه المساله. فذهب بعض العلماء الى ان هذا في النافله لا في البليغه، وهذا قول ضعيف، بل الصواب في الفريضه وفريضه النافله. إذا جئت وإنسان يصلي صلي معه، ويكون هو إمامك وتكون عن يمينك، وإن كنتم جماعة قدمتموه وصلتم وراءه وصليتم جماعة، وإن جئتم جميعا وصلى الناس قدمتم أحدكم وأفضلكم وصليتم جماعة. ثم عن بعض السلف أنه يستحب أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته، وهذا قول ضعيف، بل الصواب الجماعة. إن فاتت الجماعة فتقام الجماعة الثانية من الحاضرين. ولا ينبغي الرجوع الى قول من قال انه لا حد للجماعه الثانيه وان صلاه الفراغ افضل، هذا غلط، غلط كبير لا وجه له، بل يصلي جماعه ليتيسر ولا يلتفت الى قول من قال يصلون وحدانا، هذا غلط لا وجه له. فان الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الجماعه وعصى بالجماعه واخبر ان الجماعه افضل من الوحده بسنه وعشرين درجه، وهذه ام الجماعه الاولى والجماعه الثانيه والثالثه وغير ذلك. والانسان قد يعني الله حرام وسمع موانع من الجماعة الأولى، فلا يضره أن يصلي جماعة، ولكن لا يجوز له يتأخر ولا يتساهل في حضور الجماعة الأولى التي هي المقامة في أول الوقت طبعا عن هذا الراتب. ولكن متى عارض عارض وجاء وفاتته الجماعة الأولى فإنه يصلي جماعة، للحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة أفضل الأحاديث صحيحة. وكذلك قصة الرجل الذي دخل فصلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق على هذا فيصلي معه، فقال بعض الصحابه صلي معه، هذا فيه دعوه الى الجماعه وحسن على الجماعه. وكذلك حديث صلاه الرجل مع الرجل كان صلاه وحده، وصلاه مع الرجل مع الرجل كان صلاه مع الرجل، وما كان اكثر هو واحد من الله عز وجل. وقد ثبت عن انس انه جاء ذات يوم الى مسجد وقد صلى الناس فصلى هو واصحابه جماعه، ذكره البخاري وغيره. وهذا امر معلوم لا شك فيه ولا ريب فيه، وانما العجب ثم يستنكر ذلك وراء ان صلاه الفراد افضل، هذا هو العجب. واما قوله صلي جماعه هذا هو الحق، وهو الموافق لشرع الله عز وجل والموافق للمعنى المفهوم من حديث الجماعه. نعم.
ما حكم يعني ضمن السؤال الماضي ما حكم من وجد الصف الاول قد اكتمل فهل ياخذ واحدا من الصف الاول ويصلي معه في الصف الثاني؟
اذا جاء الانسان وتم الصف الاول او الثاني او الثالث او الرابع فانه يلتمس فرجه في الصفوف واذا الفرجه دخل فيها ولم يجد فرجه انتظر ولا يصلي وحده حتى ياتي من يصلي معه ويصف معه ويتيسر له مقام مع الامام عن يمينه فعل ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمفرد هذا الصف وراى ان يصلي وحده هذا الصف فامر يعيد الصلاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحده في الصف فانت يا عبد الله تنتظر فان وجدت من يصف معك وان صليت بعده وحدك اذا سلم الامام وان وجدت فرجه في الصف دخلت فيها فانظر في الصف وسوى وغدر بعضهم من بعض حتى يسد الخلل وحتى يوجد لك فرصه فتصلي في الصف. هذا هو المشروع لك. والغالب ان الانسان اذا تحرى واعتنى بالصف يجد، لكن بعض الناس عجل ولا يتحرى ربما صلى وحده. لا لا ينبغي العجله، لا تنبغي العجله، بل انظر في الصف وتامل الفرج وقارب بين الصافين، لان يعني بعضهم يكون بينهم خلل من بينهم فرج فقارب بينهم حتى يسد الخلل وحتى تجد فرجه فتدخل الصف او تقف بعد الى العجلين.
لا
هذا جد، لا ينبغي الجد. يعني الحديث الذي فيه جد حديث ضعيف، ولأن الجد يفتح فرجة في الصف ولأن يفره في الغير بغير إذنه.
إذا كان
صلى مع جنب
الإمام، لا لا يعني لا 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 لا.
رجل حج ورمى الجمرة قبل أذان الفجر بنصف ساعة يوم العيد، وثالث يوم رمى الجمرات الثلاث قبل الزوال بنصف ساعة، فما الحكم؟
إذا رمى جمرة آخر الليل في الزحر فلا بأس، والأفضل للقوي أن يتأخر إلى بعد طلوع الشمس، ولكن إذا رماها فإنها تجزي، فإن الرسول أجاز الضعف المضاعفة عن الانصراف من ذلك الليل إلى منى فيرمون الجمرة ولا حرج عليهم، والذي رمى برميهم كذلك يجزئه ذلك، لأن الرسول أراد بذلك الرفق بهم عن الزحمة، والزحمة اليوم عظيمة، وكل إنسان في هذه الزحمة يعتبر ضعيفا. فإن رمى آخر الليل فلا بأس عليه، وإن أخرها القوي حتى يرمي الضحى حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل والأكمل. وأما حديث آخر مجمع حتى تطلع الشمس فهو حديث ضعيف الإسناد، ولو صح فالمراد به الفضيلة والكمال، ولكنه ضعيف الإسناد لانقطاعه بين الراوي وبين ابن عباس. وأيضا فالازدحام الذي من أجله والضعف الذي ضاعه النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه واليوم مراعا في غير الضعفه من النساء، بل في الكبار، لان الزحام الذي يقع عند الجمرات امره عظيم خطره كبير. فاذا توسع الناس في الرمي، هذا رمى اخر الليل وهذا رمى الضحى وهذا رمى الظهر والعصر، كان ذلك اوسع للناس وانفق بهم وفي اخذ بالرصه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفه من اهله. واما الذي رمى قبل الزوال فرميه غير مجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الزوال ولا أصحابه، إنما رمى بعد الزوال في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لم يرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. ومن رخص في هذا فقد خالف السنة وخالف كلام أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم إلا من شذ من بعض التابعين على أن الرمي يكون بعد الزوال في أيام الثلاثة. هذا قول عامة أهل الجمهور، فلا ينبغي أن يخالف هذا القول الذي تعمله السنة وتأييده السنة. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرحم الناس وأرفق الناس عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس بالناس، وهو يعلم أن الصبح فيه ضراد في السعة، ولو كان يجوز لفعله صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه مصلين عنه، ولكن ما فعله هو ولا أصحابه فكيف يجوز لنا أن نفعله؟ وبهذا يعلم أن الذي يفتي بالرمي قبل الزوال قد غلط وقد خالف السنة، فلا ينبغي التعويل على فتوى لا في يوم النهر ولا في يوم الحادي عشر، لا في يوم النهر ولا في يوم القرن. وذهب بعض اهل العلم الى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النهر الثاني عشر والثالث عشر، وهذا ايضا كسابقه وهو ضعيف مرجوع لا ينبغي التعويل عليه، فان الرمي الجائز والشرعي هو الذي يكون بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اما يوم العيد فكله رمي. نعم.
بعض من الناس إذا مرض وفاتته خمس فروض لم يصلي إلا إذا اغتسل، ويقول إن الغسل واجب لأنه فاتته على المريض خمس فروض، فهل دليل على ذلك؟
من فاتته على عدة من الفرائض لا يجب عليه غسل إلا إذا كان هناك موجب غسل من احتلال معه مني أو خروج مني بشهر من تكبير أو نظر أو رذان أو جماع من أهله. أما مجرد تأخر الصلوات لمرض هذا لا يجب غسل عليه، لكن عليه التوبة، لأنه لا يجب تأخير الصلوات لمرض، يعني يصلي الصلاة في وقتها ولو بالجمع بين الظهر والعصر ومغرب العشاء. أما التأخير فلا وجه له، فعليه توبة إلى الله من هذا التأخير، وعليه البدار بقضاء الصلوات التي أخرها كما يقضيها النائم والناس. وأما كونه يغتسل من أجل ذلك فلا وجه له ولا أساس له. والمريض يصلي على حسب حاله، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائدا، فإن أسقط فقائدا، فإن أسقط على جنب، فإن أسقط فمستلقيا. هكذا المريض الذي يعجل عن القيام يصلي قائدا ولا يؤخر صلاة وقتها، وإذا عجز عن القعود يصلي على جنب، وإذا عجز عن جنب يصلي مستلقيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على حسب حاله في فراشه، ولو لم يستطع النمو في الماء يتيمم في التراب يتعثر، ولو ما وجد ترابا ولا ماء صلى على حسب حاله حسب استطاع الله ما استطعتم. وإذا عجز عن القبلة صلى إلى الجهة التي عليها، إذا ما تيسر أن يستحضر من يوجه إلى قبلة من الأطباء أو غيرهم لا يضيع الصلاة لا يخليه ولو إلى غير القبلة، فاتقوا الله صلاته. ولو أن فراشه فيه نجاسة، ولو أن فضله فيه نجاسة، إذا تيسر أن يطهر ثيابه ويعطي ملابس طهور ويغير فراشه، إذا تيسر له ذلك فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت، فاتقوا الله صلاته. ولا حرج عليه إلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ينبغي أن نعلم هذا ونبلغه غيرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا ذكره بشيء يغفل يبلغ الشاهد الغائب. وأنا أحملكم أيها الإخوة أن تبلغوا هذا، فإنها لرغب في ناس كثير يرغبوا في هذا كثيرا. أنا أحمل إخواني أن يبلغوا المرضى ومن يقوم على المرضى بهذا الأمر، لا تؤخر خير وقتها، فليصلي المريض في وقتها على حسب حاله، فاتقوا الله وصلاته.
بعض من الناس يزوج بنته بمبلغ 3,000 ريال، وإذا سأله الناس يقول ب10، وهكذا يتغالوا في المهور بصدق، ومنهم من يريد الفخر، لأنما هناك كثير من الشباب لا يستطيع أن يتزوج لكثرة المهور.
التغالي في المهور غير مشروع، وينبغي الأمة عدم التغالي في المهور، لأن التغالي يسبب تعطيل النساء وتعطيل الرجال جميعا. وينبغي لأهل الإسلام عدم التغالي في المهور، وأن ينصحوا نساءهم ويأخذوا على أيديهم في ذلك، لأن ذلك من أسباب خير للجميع. أما تركهم على تغالي المهور والمغافرة هو من أسباب الشر على الجميع، تعقيد النساء وتعقيد الشباب وحصول الفتن الكثيرة المترتبة على ذلك من الفواحش والمنكرات التي تترتب على العزوبة. وجاء في الحديث: خير الصداق أيسره، خيرهن أيسرهن مهورة، التيسير والتسهيل من أقرب من أفضل الأشياء ومن أعظم الأسباب لإعفاف الرجال والنساء جميعا. والرجل يلاحظ هذا مع بنته وأخته ونحو ذلك، فيشبه النهر المناسب الذي يقوم بحالها حاجاتها الضرورية، أو يزيدها مع كيسه تمسك بالحال ولا يشد على خاطر، فليرضى منه الميسور إذا كان أهلا لذلك. فإن ذلك في الرجل لا بالمال، الفائدة في الرجل الصالح الطيب لا بالمال، بل أمره أسهل. والعاقل والولي الصالح يساعد في هذا من ماله، ويشير على ابنته واخته بقبول ما تيسر، ولو وفاه من عنده ولو زاده من عنده، هكذا ينبغي. ولكن لا ينبغي الإجحاف بالمرأة ويضرها بغير اختيارها، فلا يعطيها الا شيئا قليلا لا يزيده من كيسه، ولا يعطيها من الشوز الخاطئ لا يدفعها لا يقيم حالها. فإن الأسعار تغيرت والأحوال تغيرت، فليس الناس في هذا الوقت كالناس قبل 20 سنة أو قبلها، فلا مانع من المهر المناسب الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه، بل تراعى فيه الحاجة، حاجة النساء التي ليست فيها مباخرة وليس فيها تكلف، الحاجات الضرورية العادية المتوسطة التي ليس فيها تكلف، فينصح أخته في ذلك وعمته في ذلك وبنته في ذلك، حتى يتعاون الجميع على المهور المناسبة والولاية المناسبة. حتى الولي يستطيع مرات حتى تكون أعظم من المهر، تكلف الوليدة بالذبائح الكثيرة ودعوة الناس الكثيرين، هذا قد يضر الجميع. فينبغي عدم التكلف الوليمة وعدم التكلف المهور، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المشروع. لن يولد ما يسأل الله في كافر أو شاحين أو نحو ذلك، ولا يتوسع حتى لا يضر الخاطب وحتى لا يضر نفسه، وتكون الوليمة مناسبة مثل ما قال أو لما لو بشاع إذا أولم بشاحين أو شاحين أو ثلاث مما يعد اختصارا لغسل التكلف، هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع. والله المستعان.
رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال،
ومما ينبغي التنبيه عليه ما قد يقع من التكلف في إيجاد الزوائد في الفنادق التي فيها التكلف الكبير، وربما دعا جنبا رفيرا وتكلف أموالا جزلة عظيمة وصارت في غير شيء، تبقى الأطعمة جالسة ما لها من يأكلها ويحصل التكلف الكبير ويدخل المال الكثير، وربما أفضى أيضا إلى دخول الرجال الأجانب بين النساء من تقليد الشاي أو المشروبات أو ما أشبه ذلك، فيفتح لنفسه مع عوائله ويمر عليهم الرجال في الفندق بالمشارب وغير ذلك، وهذا من المنكرات العظيمة ونوع من الديانة لا ينبغي للعاقل أن يفعله. كذلك ما قد يقع من المغالاة في الملائكة في الفنادق وغير الفنادق، كل هذا ما ينبغي الحذر منه، وبعضه محرم إذا كان في الفندق يفضي إلى إسراف زائد وإضاعة أموال أو إلى دخول الرجال الأجانب أو تقديم زوجة وزوجها بين الرجال مكشوفة مكشوفة أو دخول الرجال على النساء مكشوفات، كل هذا من المنكرات سواء كان في الفندق أو غير الفندق. وقد تساهل الناس في هذا كثيرا فتجدهم يأتون بالعروس مكشوفة وتذهب إلى الناس ومعها زوجها ومعها قارنه، هذا لا تكون هي المنكرات العظيمة. يعني الأمل من دخول المرأة بين النساء أو جالها محل مرتفع يراها النساء لا بأس، أما دخول الرجال عليها مع الزوج أو دخول الزوج على النساء شبه العاريات والكاشفات هذا كله لا يجوز، وإن فعله الناس وتأثر به فيه بالغرب والشرق أو بالفسقة أو بالكفار، كل هذا لا يبيح للعاقل والمؤمن أن يتشبه بهم أو يتلاقى فعلهم، بل ينبغي لها الإبصار وأن يكون وأن تكون إقامة العرس في محل مناسب في محل هادئ ليس فيه تكلف وليس فيه تعرض لدخول الرجال على النساء، ولا تكسر النساء بين الرجال، ولا تكون المرأة وزوجها على النساء كاسبات، بل الزوجة تدخل على زوجها في محل مستور لا يدخل على النساء ولا يرى النساء كما هي العادة المعروفة قبل هذه الأيام الأخيرة. أما دخول الرجل على النساء كاسبات مع زوجته وربما قبلها وهو من الظروف هذا من المنكرات ومن قلة الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال، والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفع له. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال، والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له، وما الدليل على الرهن بالشرع؟
هذا من الواحد إذا يكون إنسان يقترض من إنسان مالا أو يستدين منه مالا ثم يعطيه أرضا رهنا له ويستغل الأرض يزرعها ويستغل بدون أجرة حتى يعطيه الدين، معناه أنه أخذ غلة الأرض وانتفع بها من أجل الدين الذي أمهله فيه، هذا معناه أنه أقرضه بمال كثير يأخذه منه من أجل الأرض من أجل إنهاله في الدين، هذا من جنس الجاهلية لا يجوز. أما إذا أجره إياها إذا مثل وهي رهنه فلا بأس، إذا أجره إياها إذا مثل على أن الأجرة تسقط من الدين وتحسن من الدين وهي أجرة مثل فيها محاباة فلا بأس، ولا أحوط له أن يؤجر غيره حتى لا يحابيه يؤجر غيره ويعطيه الثمن ويعطيه الأجرة تسقط من الدين، هذه تقع في الجنوب كثيرا، يعطيه الأرض رهانة من الدين الذي عليه والمرتهن ينتفع بالأرض يزرعها ويأخذ غلتها بدون أجرة من أجل الدين، ولا زال ينتفع بها سنتين ثلاث أكثر حتى يرد عليه المال، هذا إذا مثل الذي يقول أقرض سنة وكذا وأعطي كل سنة زيادة فائدة كذا وكذا كل سنة أو كل شهر، هذا من الربا العظيم المنكر. والرهن لا بأس وثيقة بالدين لكن دفعه للراهن مو للمرتهن، دفع الرهن للراهن إجرته الرهن مثل بيت أو أرض إجرته للراهن مو للمرتهن، إلا إذا أعطاه المرتهن ليجزى الدين من دون محاباة فلا حرج. قال الله جل وعلا: وإن كنت مع سفر فاتحة منها مقبولة الرهان نص عليها القرآن العظيم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توفي عليه الصلاة والسلام وقد رهن درعه في طعام لأهله في المدينة.
طب عنده أعطاه الشاي والشاي تحتاج إلى طعام هل يكون اللبن
هذا شيء آخر إذا أعطاه بقرة أو ناقة أو شاة فيها لبن فإن المرتعين يحملها ويعرفها ويقوم عليها فقد لبن مثل ما قال النساء الظهر من خبيه فقد يسلم رهونه هذا من الدار يفضل فقد يسلم رهونه فيقابل هذا نفقته عليها ما يفهم من برها في مقابل نفقته عليها وما يفهم من ظهرها كذلك فإذا كان رسومه عليها بقدر النفقة وحليبه منها بقدر النفقة فلا ذلك وما ذلك وما للرحل.
رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمى هذا البيع بيع قال مولده كما هو مكتوب معنى مولده إذا مات البايع يحق للوريث أن يدفع المال ويرجع الأرض الذي باعها الميت ما الحكم في هذا الشرع؟ مكتوب بخط عن الرواد. رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمي هذا المبلغ بيع قال مولده كما هو مكتوب معنى مولده يعني إذا مات البايع صاحب السؤال يعني ممكن يوضح لنا السؤال أكثر يعني بيع قالة مولدة
يعني قالة مولدة
إذا مات البائع حق الوريث أن يرفع المال ويرجع الأرض
يعني يرفع المال هذا الوريث ثم تعيد الأرض يعني يرفع الخيار قصد الخيار هذا إذا كان حين على أكل الغلة هذا من جسر رهن يرهنه يعني الأرض ويقول له خذ منفعتها فتغلتها حتى أوقف البيت هذا يبيعه الأرض إذا كان مؤجل إلى أجل معلوم ويقول للخيار وإذا مات سلم ولده المال وأخذ الأرض فهو بيع خيار سموه بيع خاله ولده معنى واحد البيع خيار معلق للبايع إن سلم المال في حياته فلا بأس وإلا هو ولده مفترق ولده يقوم مقامه يعني خيار له ولده من بعده هذا من باب التحيل على الربا فلا يجوز هذا حين على الربا معروف.
من ضمن السؤال لأخي بعد أسئلة يعني بعد أربع أسئلة رجل باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة وإذا لم يعيد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة وإذا لم يعيد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ
هذا هي خيار الشر يقول يبيعه سلعة بيت أو غيره ويقول لك خيار مدة سنة إذا عدت مالي فأردت إليك بيتا أو أرضا وإن لم تعد مالي ظلت سنة ثم البيع هذا بيع خيار الشر فلا بأس إذا لم يكن حيلة على الربا إذا كان المال في يد البايع ما سلمه للمشتري أو سلمه للمشتري على ملاك ليس فيه غلة ما في غلة ينتفع بها أما إذا كان حيلة لينتفع بالغلة مدة الثمن هذا بيع هذا الرهن الذي تقدم هو قرض جرى منفعة يعني المقصود انتفاعه بالمال وانتفاع هذا بالأرض هذا أرض جرى منفعة أما إذا كان مقصود البيع وليس المقصود
رجل أجر أرض زراعية بالسنة بعدة ريالات وإذا وقع خراب في الأرض يكون إصلاحها على المالك وليس على المستأجر
لا حرج فيه إذا أجره بيت مدة معلومة بأجر معلوم يسلمه للمؤجر ويصلح الخراب على المؤجر على المالك لأن هذا أرض إذا خرج في هذه يصح
ما حكم تركيب السحابات في ثياب النساء من الخلف؟
هذا يسأل عن تركيب السحابات في ثياب الخلف لا أعلم في هذا شيئا إلا أن الذي يعني يقضي عندي والأولى عندي أن يكون من الأمام لأنه أسلم في العورة وأثبت وأبعد عن ذرها ذرها للسحابة إلى تشعر ربما ظهرت عورة ظهرها وما يحصل في مقعدتها تكونه من الأمام قد يكون أثبت العادة القديمة وأسلم قال ما ينغرى فهو خطر ولكن ما إذا كان محفوظا ومرفوعا وليس مفتوحا يرى في الرجال فلا حرج إن شاء الله إلا أنه من الأمام أو لا وأحوط
قال تعالى تبارك الله أحسن الخالقين ما المقصود بالخالقين ولماذا أتت بصيغة الجمع
الخلق يكون له معنيان معنى الإيجاد والاختراع هذا لله وحده هذا ثاني غير الله سبحانه وتعالى، والذي يوقع الأشياء ويجدها ويختلها سبحانه وتعالى، هو خلاق العالمين ليس كما خالق سواه، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، هو موجد الأشياء بموادها وأساسها. وأما النوع الثاني هو التقدير، فقم على التقدير من قول الشاعر ولا أنت تشري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني يقدر ثم لا يوجد وينشر، هذا الخالقين المقدرين يقدرون ويصورون الأشياء في نفوسهم وفي أفكارهم ولكن لا ينفذون، فالمعنى أنه سبحانه أحسن الخالقين لأنه يقدر أحسن تقدير وينفذ جل وعلا وينشر ويوجد سبحانه وتعالى، أما غيره فليس له من إيجاد شيء، بل هو عاجز إلا ما أقدره الله عليه من الصناعات التي أوجد الله موادها وأوجد أساسها سبحانه وتعالى. ويرحمك الله، إن المخلوق يجمع هذه المواد ويركب بعضها على بعض ويصنع السيارة ويصنع الطائرة ويصنع المركب ويصنع الصاروخ ويصنع الغواصة إلى غير ذلك، والسفن الفضائية كل هذا المواد أو أوجدها الله لها، ليس خالقا لها موجدا لها، وإنما هو مقدر ومؤلف وجامع وصانع، والله الذي خلق أشياء أوجدها سبحانه وتعالى.
بعض العلماء يقولون بأن الحجاب ليس تغطية الوجه بل المقصود هو الستر وتغطية الشعر والصدر فقط، فنرجو الإيضاح.
الخلاف مشهور بين أهل العلم بين في الوجه وفي القدم، أما القدمان فالمشهور عند جمهور العلماء والأجوبة فيهما، وأما الساق والساعد والشعر والرقبة فعند الجميع يجب سفرها رجال أجانب، وإن الخلاف في الكفين والرجل قوم ذهبوا إلى جواز كفيهما إذا لم يكن فيهما فتنة من جمال واضح أو فيلة عارضة تكح وتحسن، إلا إذا فعل هذا فإنه يجب المنع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ولكن إذا كان بعادته الطبيعية ووجه الطبيعي فقط فقد نهى بعضهم إلى جواز الكشف من العلم، قالوا ان الحجاب ليس لوجه وكفين بل لبقيه البدن كالشعر والرقبه والصدر والساعد والقدم ونحو ذلك، والقول الثاني ان الحجاب في الجميع لا يخص بقيه البدن بل الوجه داخل في ذلك، وهذا هو الارجح والاظهر لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهم، ولمس في شيئا فالعمل، واخبر سبحانه انه اطهر لقلوب الرجال والنساء جميعا، وهذه الطهره هذه الطهاره مطلوبه لجميع النساء، ومن قال انه خاص بامهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب، لان الاصل التعميم، فالله امرهن بالحجاب وامرهن باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الله ورسوله، فهذا خاص بهم، كما ان الصلاه والزكاه وطاعه الله ورسوله ليس خاصا بهم، فاخذ الحجاب ليس خاصا بهم، ولم يقل الا هذا لكن خاصه لامهات المؤمنين، فاطلق فهن وغيرهن في هذا سواء، وليس خاصا بامهات المؤمنين، ولا يرضي الله عنهن وارضاهن، وقال عز وجل في سوره النور ولا يرضين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او غير بعولتهن الايه، والوجه اعظم الزينه، الوجه اعظم الزينه، ونهى الله عن ابداء الزينه الا للمحارم، فدل ذلك على تحريم ابداء الوجه، واما قوله في اول الاشياء والايه ولا يرضين زينتهن الا ظهر منها ما تعلق به من أجاز وقد ظهر منها الوجه والكفاية، وليس هذا بصحيح، فهو أكبر الوجه قال ما ظهر من ذلك لنا الملابس كما قاله مسعود رضي الله عنه، فليس عليها تسمى الملابس العادية وأن تلبس الفرقان والمقطعات وأن تلبس الملابس العادية ولا حرج، وإنما الزينة هي الوجه والكفان والقدمان والشعر ونحو ذلك، هذه الزينة هي مغرة بشكلها وإخفائها لأن إظهارها يسلم النفس، وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا ازواجكم وبناتكم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب لا يجمع في الله، والجلباب كيف تضعه المراه ثوب ساتر يحاول ساتر تضعه على راسها ووجهها وبدنها وغيبها تستر بها من نفسها، فالحاصل ان الراجح في القولين وان الحجاب عام لوجه الوالده، هذا هو الارجح والقولين، ومن قال بخلاف ذلك فقد غلط الا يحتج بحديث ضعيف، هذه الأسماء من فئة الذكر الذي قال لها يا أسماء إذا بغت امرأة المحيض فإنها لا يحل أن يضار منها إلا إلى هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه، هذا حديث ضعيف منقطع لم يسمعه الراوي وفاجر من بريك عن عائشة. وفيه أيضا ضعيف أيضا هو سعيد البشير. فالحديث ضعيف جدا ولا يجوز التعلق به، بل هو الحديث ضعيف جدا لا يجوز أن تحصل بالسنة ولا يحصل بالكتاب العزيز. وكذلك يحتج بأشياء هل جاءت في حال النساء قبل الحجاب والكلام بعد الحجاب. أما ظهور بعض النساء وظهور بعض النساء قبل الحجاب كما رأست عائلة وقفتين التي قامت من غير الأعياد، هذا كله كان قبل الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يثبت أن امرأة كشفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجهها فأقرها عليه الصلاة والسلام. والكلام بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب. وقد كانت عائشة في أم المؤمنين توصي النساء بالحجاب حتى في الإحرام، توصيهن بالحجاب حتى في الإحرام، وهن من غير أمهات المؤمنين. كانت تقول للنساء تجبن وتأمرها بإلقاء القمار على وجوههن ورؤوسهن وهن محجبات. وهذا دليل على أن أمهات المؤمنين رأينا أن الحجاب ليس خاصا بهن بل لهن ولغيرهن. نعم.
ما صح حديث الدنيا ملعونة؟
مما ينبغي التنبيه على الحديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أن المسلم دخل على بعض النساء فقال تجبن منه، فقالت عند زوجتان زوجاتك إنه أعمى لا يرانا، قال ألس أو أعمى يراني أنتما ألس ناس بصرانا. فالحديث قد تعلق به بعض الناس وقال إن ما يجب الحجاب عن النعناع والبصير، وهذا غلط. فالصواب أنه لا يجب الحجاب عن الأعمى، يعني الحجاب عن المبصر من أجل الضرر. الحديث هذا ضعيف غير حسن له الترمذي رحمه الله صحة، وهو ضعيف من جهتين. من جهة أن الإبهام غير معروف بالعدالة والثقة والإجراءات، وليس معروف بالرواية ولا يعرف له إلا حديثان فيما أنكر، فهو ليس لمن يستعد إليه ولا لمن ترخص به السنة والكتاب. والأمر الثاني أنه شاذ، لأن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. الحديث فاطمة بنت قيس الصحيحين الذي أمرها أن تعتد عند جوع من الطوب، وقال لها إنه رجل أعمى فضعنا ثيابك عندها لا يراك، وهذا مكرر صحته عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. فلو صح هذا الإبهام لكان شاذا مخالفا للحديث الصحيح، وشرط الحديث الصحيح يكون غير شاذ، وهذا لو فرض صحته هو حديث غير صحيح، فهو حديث شاذ ومخالف للحديث الصحيح مع كل الإبهام ليس لمن يحتج به في الأصول فضع إذا خالف.
صحة حديث الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وحديث كتب العلم ولو في الصين،
هذه الدنيا ملعونة راجع على إسناده ولا بأس من إسناده وله طرق لا بأس من إسناده معه، وما معلوم ملعونة هي مذموم ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ما والاه من طاعة الله وأهل العلم والإيمان وأهل التقوى، فالذي والاه ذكر الله هو أهل ذكر الله وأهل الإيمان والتقوى وما يستعان به على طاعة الله من مال صالح وعمل صالح، وليس فيه إشكال هذا المعنى. وأما حديث كتب العلم ولو في الصين فقد ذكره جماعة في الموضوعات ليس بصحيح. حديث كتب العلم ولو في الصين حديث العلم من النهي من اللعن كلاهما حديثان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث العلم من النهي من اللعن وحديث كتب العلم ولو في الصين كلاهما لا يصح، بل هما موضوعان لا أساس لهما. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الله وسلم وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف طرحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنرى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها Thank you.